موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، نطرح أفكارا ونحاور ونفرق بين النجدين، نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين. أول اثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الشهري أول اثنين، والذي نعقده في هذه الليلة غرة شهر صفر من عام 1425 للهجرة، والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى حول موضوع أنتم اخترتموه ورسمتم محاور وبكم سوف توضع أسئلة المناقشة فيه. حلقتنا هذه أيها الإخوة وجميع حلقاتنا بمشيئة الله تعالى، ضيفنا فيها هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. باسمكم مشاهدين الكرام أينما كنتم أرحب وأحيي بفضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء.
بارك الله فيك، حياك الله.
مرحبا بك معنا من جديد في شهرنا الثاني من هذا البرنامج، وهي الحلقة الثانية من عمر هذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتد هذا البرنامج على خير بإذنه تعالى. شيخ سلمان، دعنا في بداية هذه الحلقة نعزي الأمة الإسلامية وكل من يستمع إلينا الآن في وفاة فضيلة في وفاة الشيخ المجاهد الكبير أحمد ياسين رحمه الله، والذي اغتالته أيدي الشر في فلسطين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يجعله في فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعل لكم يا شيخ في هذه الحلقة وفي هذه الفاجعة التي ألمت المسلمين ومن بداية هذه الحلقة كلمة في هذا المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، إنها مصيبة عظيمة وقعت وقوع الصاعقة على كل مسلم في صباح هذا اليوم. إن بعض الناس واحد ولكنه بالآلاف من الرجال، فأنت تعلم أنه يوميا يموت أعداد كبيرة من الناس ولا يلتفت إليهم أحد ولا يعلم بهم إلا أهلهم أو جيرانهم، بينما يغتال في هذا اليوم الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية رحمه الله تعالى، وهو رجل في 70 من عمره، وهو رجل مقعد يمشي على عربة يتنقل بها حيثما كان، ومع ذلك تجد أن الحرقة وأن الحزن على كل الوجوه وفي كل العيون، وأن الأمة كلها واجهت هذه الفاجعة وهذه المصيبة. هذا حقيقة، يعني الرجل رحل بأجله ورحل بعمره الذي لا يتقدم ولا يتأخر، بل أنا أقول بقدر ما في هذه الفاجعة من الحزن الذي يصيب الإنسان بطبعه على فراق من يحب ومن يعتقد أن في بقائهم بقاء للدين وعصمه وأهله ومجاهديه ودعاته، وهذا شيء طبيعي، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن أمر فطري طبيعي، لا ينازع ولا يلام الإنسان على أن يحزن على فراق من يحب، لكن في نفس الوقت هناك مشاعر أخرى تنتاب الإنسان. الرجل كان يبحث عن هذه الشهادة، كان يتمناها، وقبل أسبوع ربما رأيناه وهو يقول إن المسلم مستقره وسعادته وقرة عينه في الجنة، ويتمنى أن يقبضه الله تبارك وتعالى شهيدا. فهذه هي السعادة التي كان يتمناها ويحرص عليها وسجل طويلا وربما كان يحلم بها، الله سبحانه وتعالى اختاره لها. نحن المسلمين لدينا ثقافة الاستشهاد في اعتقادنا، نحن المسلمين جميعا أن الشهيد اختير لوضع ومنزلة ومكانة لا يختار لها أحد الناس، ولكن الله يختار من عباده من يشاء لمثل هذه الفضيلة والمنزلة العظيمة الراقية في جنات النعيم. كل الناس يرحلون، سواء رحل على فراشه أو رحل بحادث سيارة أو رحل بمثل هذه الميتة التي تغتاله أيدي الشر لتكشف عن عمق أثره والقوة التي تتمتع بها المقاومة الإسلامية لمواجهة طغيان اليهود واحتلالهم للأرض. تختلط هذه المشاعر بمشاعر الغضب من هذا العدو المتغطرس الذي لم يعد يقيم وزنا لأحد. فأنا أتعجب أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي يفتخر ويهنئ اليهود ويعلن بأنه هو المسؤول عن هذا العمل وأنه الذي تولاه بنفسه وأشرف عليه مباشرة. ماذا يعني هذا؟ هذا قمة الاستخفاف والاحتقار والازدراء والإهانة لمليار ومئتي مليون مسلم كلهم أحمد ياسين، ولو لم يكونوا مثله بقدرتهم وإرادتهم الصلبة إلا أنهم يحبونه ويتعاطفون معه ويقفون وراءه، فهو يجاهد في فلسطين بالنيابة عن هذه الأمة الواسعة العريضة من الناس. فهذا يدل على نوع من الازدراء، على نوع من الاحتقار لهذه الأمة وعدم التعويل عليها. وهنا يحق لنا أن نسأل، أين قوات هذه الأمة؟ أين رجالها؟ أين جنودها؟ أين علماؤها؟ أين حكامها؟ هذه قضية كبيرة. نعم أنا أعلم أن الشيخ أحمد ياسين ترك في فلسطين أعدادا كبيرة من أبنائه، من أبناء المقاومة الإسلامية، بل من أبناء فلسطين كلها الذين يعتبرونه أبا لهم وربما هو الرقم والرمز الأول في فلسطين.
نعم
كلهم وراءه وكلهم يقسمون على الانتقام والانتصار له، وأنا أقول إنهم منصورون وسيقع لهم ما يحبون ويتمنون بإذن الله تعالى. وأحتج على هذا بقول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهم منصورون. وهم طائفة موعودة بالتمكين والقوة والعزة، طال الزمن أم قصر. وهذه المعاني الإيمانية الراقية والصبر والتجلد والرضا هي العصمة بإذن الله تعالى من أن نستسلم ليأس أو قنوط أو قعود. إذا مات فينا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول، وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل. نحن لا نموت على فرشنا وفي بيوتنا، وإنما نموت عقصا بأطراف الرماح والأسنة. وهكذا قدر المجاهدين المناضلين الأبطال من رجال هذه الأمة ومقاوميها من أمثال الشيخ أحمد ياسين أو تلاميذه وأبنائه من بعده الذين يقسمون على الانتصار لدمه والثأر له ومواصلة الطريق، وهذا بحد ذاته انتصار. أنا حقيقة أقول إن موت أو استشهاد الشيخ أحمد ياسين وهو بهذه الحالة أنا أعتبره نصر واضح وكبير. كون الشيخ يعني يصل إلى هذا السن ويواجه مثل هذه التحديات ويدخل السجن ويخرج من السجن وكثير من الناس ربما لم يقفوا الوقفة المطلوبة مع المقاومة الإسلامية في فلسطين، هناك صعوبات، هناك قوى الغرب وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني اليوم الشيخ اغتيل بواسطة طائرات هي صنعتها وهي أعطتها للعدو الصهيوني. مع ذلك الشيخ ظل واقفا في وجه الرياح العاتية، لا يتزحزح ولا يميل ولا يتغير حتى وصل إلى هذه النهاية، وبذلك نال شرف الشهادة وشرف الرمز الذي وفى بما عاهد الله تعالى عليه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حقيقة مثل هذا الموضوع في تقديري أنه يستحق أن يخصص له حديث، لولا أني علمت أن القناة من صباح اليوم كانت تعالج هذا الموضوع مع قنوات أخرى، إضافة إلى أن الإخوة المشاهدين ربما يعاتبوننا باعتبار أنهم هم الذين اختاروا موضوع البث الفضائي، وأيضا موضوع البث الفضائي ليس أجنبيا عن هذه القضية بالضبط التي نحن نطرحها ونناقشها اليوم.
نعم الشيخ سلمان، معنا فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني على الهاتف، ولعل نأخذ منه إحدى هذه المداخلات. الشيخ عايض السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير إن شاء الله.
الله يمسيكم بالرضا وأهلا وسهلا.
شيخ عايض، الموقف اليوم حزين جدا بمقتل القائد المجاهد أحمد ياسين رحمه الله، والكل حزين على هذه الفاجعة التي فجعت بها الأمة الإسلامية. لعل لك في هذا الموقف كلمة يا شيخ عايض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أحيي ضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة،
حياك الله بعد
أسأل الله عز وجل لي وله التوفيق والسداد. وعندي تعزية وتهنئة. أما العزاء في الأمة الإسلامية المليار ومئتين مليون أعزيهم في الشيخ المناضل المجاهد البطل الموار الشيخ أحمد ياسين. وأما الثانية فأنا أهني الشيخ أحمد ياسين على هذه الخاتمة التي كل يتمناها من الصادقين المؤمنين بالله وبموعوده سبحانه وتعالى. كنت أخاف أن يموت دون أن يقتل، ولكن الحمد لله أنه قتل كما يقتل المجاهدون والأبطال، وكما قتل أنبياء الله والخلفاء الراشدون والصادقون على طول الطريق. وإنني ما غضبت أحدا كما غضبت هذا اليوم، وقد سمعت أنه صلى صلاة الفجر ومرغ جبينه ساجدا لله، ثم أكرمه الله بعد الفريضة بأن قبض روحه على يد قتلة الأنبياء والمرسلين إخوان القردة والخنازير. وأقول كما قال أبو تمام: ثوى ظاهر الأردان لم تبق بقعة، غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر فتن، كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب، واعتلت عليه القنا السمر. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. فأنا أحييه وأحيي هذا الجهاد والتضحية، وكما قال أخي فضيلة الشيخ الدكتور سلمان: هذه طريق النصر وطريق المجد وطريق الجنة، ومحمد عليه الصلاة والسلام بواه الله أشرف المنازل وأعظم الدرجات الوسيلة، ومع ذلك قال في الصحيح: والذي نفسي بيده لو وجدت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فدل على أن أشرف من أشرف المراتب الشهادة، وهذا الذي كنا ننتظره. وفيه رسالة للأمة الإسلامية أن طريق المجد والنصر لا يحصل إلا بالدم، وليس بالتنازلات ولا بالمجاملات ولا بالحوار مع أعداء الله وقتلة الأنبياء والمرسلين، يحصل بطريق الشيخ أحمد ياسين ليس مقعدا. المقعد هو من غلبته شهواته ومعاصيه وانحرافاته عن منهج الله وعن الاستشهاد في سبيل الله. المنقعد من انصرف إلى دنياه وإلى لهوه ولغوه. أما الشيخ أحمد ياسين فليس مقعدا، بل هو المجاهد، هو الذي سمع النفير والدعوة الإلهية الكبرى وهب إلى المجد وإلى التضحية. معي؟
معك، نعم، تفضل يا شيخ.
الأمة اليوم تشعر بشرف، وأنا أطالع القنوات الفضائية وأرى الأموات البشرية وهي تعبر الطرقات في مشارق الأرض ومغاربها. قلت: أي مجد هذا؟ من الذي لا يتمنى هذه المرتبة؟ من الذي لا يغبط الشيخ على هذه المنزلة العظيمة؟ يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، سوف تبقى في الحنايا علما قائدا للجيل رمزا للفدا. ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى. وهنا كلمة أقول للأمة الإسلامية أو للجهلة منهم: لا تكثروا من اغتياب شارون. هذا الرجل ارتبتموه صباح مساء وهو بطل قومي عند اليهود. نحن نريد أن يكون منا أبطالا يفعلون لأمتهم كما فعل لأمته. وماذا ينتظر من العدو إلا أن يكون مقاتلا وشرسا ومغاورا ويفعل بخصوم هذا الفعل. لكن أرونا أنتم منكم أفعالا لا أقوالا. ثم أقول لهذه الأمة: لا تيأسي فالنصر لك بإذن الله. والحمد لله كلما انطفأ الجهاد أو نسينا الشهداء جاءنا علم كبير في وزن الشيخ أحمد ياسين وفي قامته السامقة وفي درجته العالية، فذكر الأمة وألهب حماسها وذكرها برسولها الأعظم المجاهد الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم: إن الجبناء يموتون ثخمة على الفرش، حرمت عليكم الميتة، أما الأبطال فيصرعون ويسدحون كما قال شيخنا الشيخ سلمان، نعم، تحت ضرب الرماح وتحت صلصلة السيوف. قتل عمر وذبح عثمان وضرج علي بدمه ولحقه الحسين والعلماء والأئمة، وألف بعضهم رسالة علماء ذبحوا، بل أنبياء ذبحوا، وهكذا مهر الجنة. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. سوف يأتي الشيخ أحمد ياسين غدا يوم العرض الأكبر، دمه إن شاء الله لونه لون الدم وريحه ريح المسك، المجاهدين والشهداء عند الواحد الأحد. فالحمد لله وتهنئة للشيخ الشهيد المجاهد إن شاء الله، وعزار الأمة، والمستقبل لنا بإذن الله.
بإذن الله تعالى.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأقول كما قال أحد الشعراء الدكتور غازي القصيبي: لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينفث في جسمي وسعد. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك شيخ عايض، شكرا لاتصالك بنا ومداخلتك معنا في هذه الليلة. شيخ سلمان، قبل أن نخرج من موضوعنا في حديثنا عن وفاة الشيخ أحمد، سقوط العراق وما حدث في أفغانستان ومحاصرة المجاهدين ومقتل أحمد ياسين، ربما يحدث في نفوس البعض شيئا من الانهزامية والإحساس بأنه هذه نهاية تقودنا إلى انتهاء هذه الأمة. كيف نوجه رسالة للمتكاسلين والمتقاعسين؟
نعم والله يا أخي، أنا أعتقد أنه دائما ينبغي أن ندرك أن المشكلة منا وليست من غيرنا.
نعم.
ليس أحمد ياسين هو أول من مضى على هذا الطريق، ولن يكون هو الأخير.
نعم.
انظر إلى قائمة الشهداء في فلسطين نفسها، كبار قادة العمل المقاومة في فلسطين اغتالتهم أيدي الخيانة اليهودية بطرق مختلفة، ومع ذلك ربما نستطيع أن نقول أن المقاومة الآن هي أقوى ما تكون وأفضل ما تكون استعدادا وأجمع ما تكون كلمة، وأيضا أرواح المسلمين اليوم هي أقوى ما تكون التفافا حولها. فكما أشار فضيلة الشيخ عايض حفظه الله، وكما رأينا ورأى الناس، أنه مثل هذا الحدث لم يعد حدثا محليا، ربما مثل هذا الحدث قبل 20 أو 30 سنة يقع ولا يسمع به إلا أهل البلد نفسه، بينما اليوم بفضل التواصل الواسع وبفضل اليقظة عند المسلمين أصبحت تجد أن هذه المصيبة كأنها دخلت كل بيت، وكأن النكبة نزلت في كل أحد بعينه، فتقرأ في وجوه الناس وفي عيونهم وفي دموعهم وفي قسماتهم آثار الحزن وآثار الانفعال. ينبغي أن نداوي اليأس الذي قد يعتورنا بنظرات متعددة، ولا أحب أن أستطرد فيها، لكن أولا نظرة إلى الماضي. تاريخنا عريق وعميق، انظر إلى أعدائنا كم تاريخهم. الأمريكان مثلا، أمريكا كم تاريخها 200 سنة مثلا. اليهود منذ كم أتوا إلى فلسطين، بينما تاريخهم كله هو تاريخ أنهم شداد الآفاق يطردون تحت كل سماء وفوق كل أرض. بينما تاريخنا نحن تاريخ عريق طويل ممتد، وتاريخ قوة وبطولة ومجد وعزة. ينبغي أن نحتفظ بهذه الروح ونلقي نظرة على هذا التراث لنستمد منه نوعا من الاعتزاز، وأيضا نلقي نظرة على الحاضر، فإن الحاضر وإن كان فيه جوانب سلبية وسلبية كبيرة وكثيرة ومحزنة، وربما يعني في بعض الحالات لو أن الإنسان ركز النظر عليها بمفردها ربما أفضت إلى نوع من اليأس، لكنه إذا نظر إلى الصورة بمجملها وجد أن في مجتمعنا المسلم أشياء كثيرة جميلة جدا، منها هذا التناصر، هذه الروح الراقية، يعني أن الكثيرين يعرفون المعروف ويقرونه وينكرون المنكر ويرفضونه، وأنهم يحملون أماني جميلة ويحملون إرادات طيبة ويحملون مقاصد حسنة وأهدافا نبيلة وألوانا من الترابط والتلاحم والعبادات والصلوات والقرآن والذكر، يعني أشياء كثيرة جدا في مجتمعاتنا الإسلامية ينبغي أن نفرح بها وأن نطورها. وأيضا علينا أن ننظر إلى المستقبل، هناك أمم وصلت إلى الحضيض ثم نهضت وخلال فترة وجيزة دون أن يكون لها امتداد تاريخي أو يكون لها شيء تعتمد عليه، بينما نحن ولله الحمد لا زال فينا الكثير من جوانب الخير والمستقبل مبشر بالنسبة لنا. لكن لا يعني هذا أننا ينبغي أن نتكئ على مجرد الأماني أو الوعود، كلا، المستقبل نصنعه بأيدينا بعد الاعتماد على ربنا تبارك وتعالى.
تبارك وتعالى. أيها الأخوة المشاهدون، لو استمرت هذه الحلقة بأكملها للحديث عن هذا العلم الشيخ أحمد ياسين لما استطعنا أن نوفيه حقه، وقد قامت قناة المجد مع القنوات الأخرى بالحديث عن هذا الموضوع منذ فجر هذا اليوم الوقت الذي اغتيل فيه الشيخ أحمد ياسين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. ونعود وإياكم إلى موضوع هذه الحلقة، ولعل كما ذكر الشيخ سلمان قبل قليل أن هذه الحلقة وما حدث هذا اليوم مرتبطان مع بعضهما، فما علمنا عن مقتل الشيخ في وقته بالضبط إلا بعد أن تناقلته وكالات الأنباء المختلفة، وصل إلينا بطريق البث المباشر إلى كل منزل استطاع أن يشاهد هذا الحدث وأن يتابع بدقة منذ الساعات الأولى إلى هذه الساعة. فأيها الإخوة، نحن متواصلون وإياكم إلى الساعة 11:30 والنصف بإذن الله تعالى، وإياكم عبر هذه الشاشة وأيضا عبر موقعنا في الإنترنت وكذلك الفاكس وأيضا الهاتف التي سوف تظهر طريقة التواصل بيننا وبينكم عبر الشاشة من خلال الأرقام وأيضا موقعنا على شبكة الإنترنت. وأعود إليكم فضيلة الشيخ لنبدأ مشوارنا في هذه الحلقة حول موضوع البث الفضائي، ما له وما عليه. شيخ سلمان، لما نتحدث عن موضوع البث الفضائي بشكل عام ونطرح موضوع البث العالمي، هل بإمكاننا أن نخرج البث العربي من دائرة التقييم، من دائرة المتابعة، ونجعله مستقلا عن أن يكون حديثنا بشكل عام عن العالمي والعربي أيضا، أم أن هناك استقلالية بين الاثنين؟
هو يعني بالنسبة للبث العالمي، لا شك أن هناك يعني آلاف القنوات في الفضاء تبث من جميع أنحاء العالم، بل هناك مشاريع هائلة جدا في أمريكا أو أوروبا أو حتى في الصين لمحاولة يعني إرسال المزيد من الأقمار الصناعية وبث المزيد من القنوات واستخداماتها الأخرى المختلفة. وهذا البث العالمي الذي نتحدث عنه، أولا هو بث لا يستثني العالم العربي، فإن المنطقة العربية والإسلامية تستقبل البث من جميع أنحاء العالم، وسواء يعني بطريقة أن يعرب أو كما هو في كثير من الأحيان. فهناك ما يسمى بعولمة الإعلام التي جعلت أنه ليس هناك الآن انفصال بين مكان ومكان في العالم. وفي نظر إن هذه قضية مقطعية ومفصلية أشار إليها أكثر من واحد من الإخوة المداخلين معنا في الإنترنت، أنه الآن يعني أصبح الفضاء كله مفتوحا أمام أي بث يأتي من أي مكان. حتى إسرائيل نفسها لها قناة ولكنها فشلت فشلا ذريعا ولم تفلح في مخاطبة الشباب العربي، وهي تسعى الآن إلى إنشاء قناة أخرى بديلة، وقد أعلنت في عدد من الصحف المصرية عن طلب موظفات وخصوصا من الفلسطينيات وغيره للعمل في هذه القناة، فضلا عن القنوات الأخرى التي في العالم كله. دعك من قضية البث فقط، أحد الإخوة في الموقع معنا أيضا تكلم، والأخ أبو حازم، عن موضوع الجوال كمثال، بمعنى أن التقنية الآن كسرت الحواجز، فالآن هناك عدد من الشركات، توشيبا، نوكيا، غيرها، تنتج أو تسعى إلى إنتاج جوال يستقبل البث الفضائي من أنحاء العالم بثا مباشرا، يمكن يستخدم كيعني الإنترنت، يمكن أن يستخدم للفيديو، يمكن أن يستخدم للاتصال، يمكن أن يستخدم لأهداف كثيرة جدا، للتصوير أيضا، وهذا معناه كسر كثير من الخصوصيات في المجتمعات. هذا التغير وهذا التحول الذي هو في جانب منه تقني وفي جانب الجانب الآخر منه ثقافي وفي الجانب الثالث منه سياسي، يوجب علينا في الواقع وفي بداية الحلقة هذه أن نكون يقظين لهذا الجانب، بمعنى أن العالم الإسلامي اليوم لم يعد بمعزل عن البث الفضائي العالمي المباشر أيضا، وأن هذه الوسائل ليس يجدي فيها مجرد البنع والحظر والحجر كما كان يقع من قبل. إلى فترة قريبة كانت الحكومات تعمل تشويش على أي إذاعة أو قناة ربما تمس بعض المحظورات السياسية، بينما الآن حتى هذا الجانب لم يعد ممكنا، وأصبح البث يتجاوز كل هذه الحدود وكأن الفضاء ليس ملكا لأحد. فهذا يجب علينا أن نعيد النظر في آلياتنا وتربيتنا وعملنا وكيف نستطيع أن نواجه مثل هذه الأمور. وأعتقد أن مجرد الاعتماد على الحجر والحظر والمنع كما كان بالأمس لم يعد نافعا، لم يعد مجديا، هذا من جهة. لكن من جهة أخرى لاحظ أن البث الفضائي العربي كما أشار أيضا أحد الإخوة المداخلين، 40-60% من البث الفضائي يعني الأفلام مسلسلات وغيرها هو مترجم من يعني مواد أمريكية أو مواد أوروبية، وهذا يعني نوع آخر، بمعنى أن جزءا كبيرا مما نسميه بثا فضائيا عربيا هو في حقيقته مترجم أو مستنسخ. الشيء الثالث قضية ما يسمى بتلفزيون الواقع كما ربما تسأل عنه أو يأتي عنه حديث، البرامج الجديدة هذه مثل بيج برادر وستار أكاديمي وعلى الهوى سواء وغيرها، هذه البرامج هي برامج مستنسخة أصولها فرنسية أو هولندية أو أمريكية، وتمت ترجمتها أحيانا، وربما ترجمة يعتريها كثير من الخلل والعوز والضعف، فهي يعني أسوأ ربما من النسخة الأصلية بمراحل.
نعم شيخ سلمان، الأخت فتاة الإسلام في 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 موقعنا الآن، وبدأت المداخلات ترد إلينا من خلال الموقع، تقول أن أو فحوى مشاركتها أن البث الفضائي أصبح عامل مهم جدا، ولم تحدد هل هو كما ذكرنا وفصلنا فيه العربي أو الغربي. لكن دعنا قبل أن نساقف مع في هذا السياق نتحدث، بما أننا فصلنا تقريبا ما بين هذين الأمرين، دعنا نتحدث عن تقييم للواقع الإعلامي في المجتمعات العربية والإسلامية، وله وجوه عدة، فكيف تقيمه الآن؟
نعم. يعني البث الفضائي العربي هو البث الذي يخاطب العرب بلغتهم، فهذا يعني سواء كانت اللغة العربية أو حتى اللهجات الدارجة.
نعم.
ونحن نعتني به ونتحدث عنه، وإن كان جزءا كما أشرت في سؤالك السابق من البث الفضائي العالمي.
نعم.
نتحدث عنه باعتبار أنه يمسنا نحن قبل غيرنا.
نعم.
وباعتبار أن الأمة العربية لها والإسلامية لها وضعيتها الخاصة، أولا من جهة التميز الذي تمتاز به هذه الأمة. يعني لو نظرنا مثلا إلى أي شعب من الشعوب الغربية لوجدنا له تميزا معينا بثقافة أو حضارة أو تقدم أو تكنولوجيا أو علم. فدعنا نطرح السؤال بالنسبة لنا كعرب كمسلمين كخليجيين كمصريين كمغاربة مثلا، ما هو الشيء الذي يميزنا؟ أعتقد أنه لا شيء من ذلك على الأقل في هذه المرحلة يميزنا، إلا البقية الباقية من القيم والمعاني والأخلاق والتواصل والترابط الذي يضبط مجتمعنا.
نعم.
فهذه البقية من المحافظة هي التي تميز مجتمعنا وتجعل فيه نوعا من الجاذبية بالنسبة للآخرين. فيعني كثير من الأشياء ربما يقصد بها القضاء على هذا التميز. فلما ننظر إلى واقع الأسر العربية مثلا، نجد أن الرجل ربما أو الفتى الشاب هناك السائق الذي يقوم بالمهمة بالنيابة عنه، والبنت هناك الخادمة التي تقوم بالمهمة بالنيابة عنها، ولذلك لدينا فراغ. وربما تلاحظ أنه كثيرا ما نتكلم نحن هنا في السعودية على الأقل عما نسميه استراحات، فيعني لدينا استراحات بينما نحن لا نقوم بعمل كبير يوجب الراحة، فهذه الاستراحات تأكل أوقاتنا ونلتقي عليها لمشاهدة مثلا المسلسلات أو الأفلام أو القنوات الفضائية أو قضاء أو قتل الفراغ كما نعبر أحيانا.
نعم.
بسبب يعني أنه ليس عندنا شيء نستطيع أن نقضي به مثل هذا الوقت. فمن هنا أعتقد أن البث الفضائي العربي له أو الإسلامي له مهمة في الأصل، أنه يحمل رسالة الأمة، أنه يعبر عن خصوصيتها، يعبر عن تطلعاتها في المستقبل، يعبر حتى عن المشكلات التي تعانيها مثلا.
نعم.
المشكلات السياسية، مشكلة تخلف الأمة في التنمية، مشكلة الفرد العادي، الفقر، البطالة، عدم وجود مثلا فرص العمل له، الشاب الذي لا يجد الزواج، لا يجد السكن. إذن المعاناة الخاصة حتى المعاناة النفسية، القلق، التوتر، الخوف، الأشياء التي يعيشها الفرد المسلم أو المجتمع أو الأسرة أو الدولة، يفترض أن الإعلام يعبر عن تطلعات هؤلاء ومعاناتهم ومشكلاتهم، وليس فقط أنه يحاول أن يخدرهم عنها كما ربما يقتضيه نظام العولمة.
نعم.
الذي يقتضي أنه 20% من العالم يسيطرون على الثروات وعلى الإعلام وعلى القرار.
نعم.
بينما 80% بما فيهم ما يسمى دول العالم الثالث ومنه دول العالم الإسلامي وما يحاولون أن يسموها الآن الشرق الأوسط الكبير.
نعم.
أن هؤلاء يقتصر على إعطائهم القدر الضروري الذي يقوم به عيشهم وحياتهم، وعلى أن يعطوا من المتعة والإثارة والإغراء الشهواني ما يخدرهم ويجعلهم في غيبة عن معاناتهم وعن قضاياهم وعن مواجهة مشكلاتهم بشكل صحيح.
ذكرت الشيخ سلمان أنه ذكرت عبارة يفترض أن يكون في القنوات العربية أمور استرسلت في ذكرها، وهنا الأخ عبد المجيد قال ظننا أننا نفتقر لبث عربي، إذن ألغى أيضا وجود بث عربي، وقال للأسف الشديد أن برامجنا العربية إلا من رحم ربك ما هي إلا عبارة عن نسخ لبرامج غربية عملت لمجتمعاتهم، وقال هل تقدمت قناة وذكر اسمها أو غيرها لنشر أحد برامجكم؟ إذن لماذا نكون إمعة بهذا الشكل؟ ذكرت الافتراضات، وهذا الأخ ذكر أنه لا يوجد بث عربي.
أما إذا لا يوجد بث عربي، يعني هو كما أيضا أخ آخر ربما في وهذا
لعله يقصد المحتوى، محتوى القنوات أنه ليس عربيا في أصله.
يعني هناك الآن 196 قناة عربية ما بين قنوات حكومية رسمية،
نعم،
تمثل التلفزيونات الرسمية، نعم، للدول أو تسيطر عليها الدول، والقسم الآخر منها قنوات خاصة غير رسمية. لكن دعنا نكون صراحة أيضا أن معظم هذه القنوات الخاصة أيضا وإن لم تكن رسمية إلا أنها ليست بعيدة عن الرسمية، فهي في الغالب يملكها أناس يعني على علاقة بشكل أو بآخر بالأطراف الرسمية.
نعم دكتور، الأستاذ الدكتور أبو المؤيد من مداخلاته في الإنترنت وضع حقيقة نسب خطيرة جدا وبينها في أثناء مداخلاته معنا والمستمرة أيضا، ولعل هذه النسب ممكن الرجوع لها حتى لا يطول حديثنا حول هذه النسب وكم بلغت. لكن عندما نتحدث عن الواقع الإعلامي العربي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، عندما نطلق بأن هذه الأحكام المباشرة على المجتمع العربي وعلى إعلامه، هل نطلقها بشكل عام أم يجب أن نحيد الموضوعات التي يجب أن يطرقها الإعلام العربي ونقول أن الإعلام العربي في هذا الموضوع بذل جهدا وفي هذا الموضوع بذل جهدا وفي هذا همشه وتركه؟ هل نستطيع أن نفرد هذا الموضوع حتى نعرف ماذا ينقصنا في الإعلام العربي والإسلامي؟
يعني أولا نحن ترى نتكلم عن البث الفضائي. الإعلام طبعا يشمل الإذاعات، يشمل الصحافة، يشمل الشريط الكاسيت، يشمل الكتاب. فالآن نحن نتحدث عن البث الفضائي. البث الفضائي لا شك أنه يعني كما قلت هناك أكثر من 196 قناة، وكما قال أحدهم أن هذه القنوات تتوالد وتتناسل كالأرانب بسرعتها. وأحدهم كان يعني يقول أنه والله العالم أصبح عبارة عن قرية كونية واحدة. فوجدت تعبيرا للأستاذ عبد القادر طاش في كتيب جميل له عن البث الفضائي والبرامج الدينية، يقول أن العالم أصبح أشبه بالغابة وليس بالقرية الكونية، فهو عبارة عن غابة كونية، لأن هناك نوع من الاعتداء والتوحش، هذا قد يتمثل من خلال العنف مثلا الذي يكون في البرامج، أو من خلال العدوان، أو من خلال غلبة القوي بنشر مفاهيمه وأنظمته وآرائه وحتى مصطلحاته بين الناس. إذا كنا نتكلم قبل قليل عن الشيخ أحمد ياسين مثلا، فيعني ستجد أن الكثيرين في العالم الغربي يتفهمون هذه القضية تماما ويعتبرون أنه هذا تخلص من رجل طالما وصفوه بأنه إرهابي أو أنه يقود الإرهابيين أو أصولي، وهكذا يتحول الضحية إلى جلاد، ويتحول اليهود إلى أناس مظلومين معتدى عليهم مدافعين عن أنفسهم. فالمقصود بكل حال أننا نتكلم عن البث الفضائي، ولا نريد أن نقول أن البث الفضائي شر كله. لا، حقيقة البث الفضائي فيه جوانب إيجابية. يعني مثلا ربما من المناظر المألوفة عندنا رؤية مشهد الحرمين الشريفين، صلاة التراويح والقيام، صلاة الجمعة، هذا بالنسبة لي ولك ربما أمر معهود ومألوف، لكن بالتجربة تبين أن هذا المشهد ونقله عبر عدد لا بأس به من القنوات في أنحاء الأرض إلى كل المسلمين، أن هذا يحيي في نفوسهم كثير من معاني الإيمان، وسماعهم للقرآن وسماعهم للخطب والمواعظ. البرامج الإسلامية وهي كثيرة، عدد من الإخوة أشادوا بعدد من البرامج الطيبة في قناة المجد الفضائية مثلا، برامج الشيخ عايض في قناة اقرأ، أيضا برامج دكتور عمر خالد، برامج جاسم المطوع، برامج يعني طارق السويدان، في الجزيرة مثل برنامج الشريعة والحياة الدكتور يوسف القرضاوي. يعني هناك مجموعة من البرامج التي ممكن أن نعبر عنها أنها تمثل نوعا من الإعلام الإسلامي أو البرامج الإسلامية أو الشرعية. وهذا أيضا لا يعني أننا نحصر ونقصر الإعلام الهادف في الإعلام الذي هو ذو صبغة شرعية.
ربما نقول أنها لبت جانب ديني هذه القنوات.
نعم هذا جانب، لكن هناك برامج أخرى مفيدة، وهناك قنوات مفيدة، قد تكون مثلا قنوات اقتصادية في دبي، قد تكون قنوات مثلا يعني تعليمية، قد تكون أيضا برامج أخرى ذات طابع تربوي أو ذات طابع يعني يخاطب فئة من فئات المجتمع، لكنه يلتزم بالانضباط، يلتزم بالمحافظة. نحن لا نشترط أن يكون البرنامج برنامجا دينيا بالمفهوم التقليدي، بمعنى أن يكون مثلا والله برنامج وعظ وإرشاد ونصح مباشر، هذا لون والفتوى كذلك، وربما يعني يأتي فرصة نتحدث عن البرامج الدينية بكل حال، لكن المقصود أننا نشير ونشيد إلى أن هناك يعني عدد من الجوانب الإيجابية. هناك أيضا فيما يتعلق بالجانب التحليلي والجانب الإخباري، ربما الإعلام العربي والإسلامي حقق نوعا من على الأقل من المنافسة، مثل في أحداث العراق، في أحداث أفغانستان، في أحداث فلسطين كما نراه الآن. هناك حضور لعدد من القنوات الإسلامية في الموقع، موقع الحدث، ومتابعة وتغطيات جيدة، وهذه حقيقة أفرزت قدر من الوعي عند الناس، يعني لا بأس به.
عندما نتحدث شيخ سلمان عن الإعلام بشكل عام، فالمستهدف المباشر برسالة الإعلام بشكل عام هي، إذا أجملناها، هي الأسرة. الإعلام دائما موجه إلى هذه الأسرة التي في البيت وعندهم التلفزيون ويتابعونه بشتى أعمارهم. هل الإعلام العربي في واقعنا الآن فعلا استطاع أن يقدم للأسرة المسلمة ما تتمنى؟
الحقيقة أولا بالنسبة للأسرة، نظام الأسرة يعني هو نظام مقدس في جميع الديانات، فهو قيمة مشتركة مجمع عليها، لكن بدون شك أنه العولمة من ضمن ما تسعى إليه محاولة ما أسميه أو أعبر عنه بتفجير الأسرة. المؤتمرات التي عقدت في القاهرة ثم في واشنطن ثم في بكين ثم في أكثر من بلد، يعني حاولت أن تلغي نظام الأسرة كنظام يلتقي فيه الزوجان على عقد شرعي ويكون عندهم أولاد وبنات، واعتبرت أن الأسرة هي أي مجموعة تلتقي تحت سقف واحد حتى لو لم يكن بينهم رابط، وحتى لو مارسوا كل ألوان العلاقات المحرمة فهذا يمكن أن يسمى عندهم أسرة، وهذا ربما يسميه بعضهم ثقافة الجندر، يعني بدل مما يكون هنا خصوصية للرجل والمرأة وعلاقة تبنى على أساس شرعي وعلى أساس عقد، يلغى هذا ويعتبر أي لقاء بين أطراف متعددة تحت سقف واحد فهو يعني نوع من الحضور الأسري. ولعلي لو قلت مثلا أنه أتساءل ما يتعلق ببرنامج إستار أكاديمي الذي يبث الآن في قناة LBC اللبنانية وما يشابهه أيضا من البرامج الأخرى، هذا البرنامج حينما يجمع الأولاد والبنات تحت سقف واحد ويمارسون ألوان العلاقة أمام الكاميرات وأمام المشاهدين من التقبيل والحضن والضم وغير ذلك وعبارات الغرام والغزل والحب وغيرها ورفع الكلفة، هو يعني هذا جانب معين فيه أنه يلغي نظام الأسرة الإسلامي بل الديني الشرعي الأصلي الذي موجود حتى عند النصارى أنفسهم وحتى عند اليهود، فنظام الأسرة هذا في أصله موجود. فلما ننظر إلى هذا نجد أن هناك مشكلة كبيرة جدا، ربما نجد أن التلفزيون قد يفلح أحيانا في جمع الأسرة كما يقال فيزيائيا، يعني يلتقون بأجسادهم أمام الشاشة، لكنه يفلح في تبعيدهم في إبعادهم عن بعض من الناحية الإيمانية والروحية والعاطفية ومن ناحية التواصل والمحبة، لأنه يجعل كل واحد منهم يذهب إلى حال سبيله. فأعتقد أن الأسرة هي أحد ضحايا البث الفضائي في الانشغال، في تدمير العلاقة بين أفراد الأسرة، في التشكيك في قيم الأسرة الإسلامية التي ينبغي أن نعتني بها.
نعم، بما أن حديثنا عن موضوع الأسرة، الأخت لين مشاركتها في موقعنا في الانترنت تقول: هناك فتيات وشبان يريدون أن يتوقفوا عن مشاهدة القنوات لكن أباؤهم لا يتركون لهم سبيل الهداية، لأنهم بكل بساطة أبوا أن يخرجوا هذه القنوات من البيوت، فكيف للشباب أو الفتاة أن لا تتابع ما يأتي في القنوات وهي أمامها ولا أحد يردها؟ تريد تجاوب على هذا السؤال، هذا السؤال لعله كبير جدا الشيخ سلمان، أن يكون في إشكاليات الأسر وفي بعض الأسر تركيبات معينة، أن الأب يقبل والأم ترفض والأبناء يتيهون ما بين الأمرين. هذه إشكالية ربما تقع كثيرا في المجتمعات، خصوصا بدأنا نعيشها مع هذه مع برامج التي تحاكي الواقع، كيف نستطيع أن نجد مخرجا من هذه مثلا؟
يعني أولا ينبغي أن ندرك أنه الأسرة يجب أن يكون بينهم نوع من التفاهم والاتفاق. النقطة الثانية أنه البنت حتى لو أصر الأهل على بقاء الأجهزة وبقاء القنوات ليست ملزمة بمشاهدتها، فبإمكانها أن لا تشاهدها أو أن تقتصر على مشاهدة الأشياء النافعة والمفيدة، فالقضية تبدأ من داخل النفس، تبدأ من عندنا نحن، ليس أحد يفرض علينا شيئا. حتى أولئك الذين يعني أدخلوا الأجهزة في بيوتهم وصاروا يتشكون منها، نقول هذا يعني ما عملته أيديهم وبأنفسهم تركوا الحبل على الغارب كما يقال. إضافة إلى أن الأخت بإمكانها أن تصنع لها علاقات وصداقات مع مثيلاتها، وبإمكانها أن تسعى في إقناع والديها بالأسلوب الحكيم ومن خلال مرحلة طويلة من الإقناع بعدم وجود هذا الجهاز، أو إذا وجد يوضع في مكان عام ويشفر فلا يكون هناك يعني تبرمج الأجهزة فلا يكون هناك إلا يعني برامج محدودة وقنوات مفيدة ونافعة.
نحن نعلم أن موضوعنا أشمل من أن يكون عن بعض البرامج الخاصة التي تبث في بعض القنوات، لكن بما أن الحديث لا زال مستمرا عن موضوع الأسرة في البث الفضائي، الحقيقة في خلال الشهر الماضي كانت هناك رسائل كثيرة واتصالات كثيرة وبعض التساؤلات عما أحدثته هذه البرامج خصوصا في فكر الأطفال. فأحد المعلمين يذكر من بعض المواقف أنه الطلبة يأتون نائمين في صباح اليوم التالي ويسألهم لماذا النوم، فيجيبوا بأننا كنا سهرانين على أحد هذه البرامج الواقعية. هذه مصيبة. ماذا قدم الإعلام العربي حتى يستطيع أن ينتشل الطفل من مثل هذه البرامج؟
نعم، الطفل بطبيعة الحال هو لا شك جزء من الأسرة، لكن يقال أن طفلا روسيا سأله رجل وقال له مما تتكون أسرتك؟ قال أنا وأمي وأبي وجدتي والتلفزيون.
نعم.
فالتلفزيون أصبح جزء من نظام الأسرة ربما في كثير من أنحاء العالم.
نعم.
وإحدى الأخوات أعتقد اسمها الأخت ورود ربما من الأحساء يعني زودتنا مجموعة من الطرائف الواقعية التي هي يعني شاهدة عليها في تأثير التلفاز على الأطفال.
نعم.
يعني مثلا طفلة جاءت تركض لأمها وهي نائمة على سريرها، ماما ماما، فصحت الأم، ما الخبر؟ قالت اندي لك خبر سار. ما الخبر السار؟ قالت أنا حامل. طفل عمره 7 سنوات. طبعا هي تسمع وتقرأ وتشاهد في بعض المسلسلات وبعض البرامج أن هذا الكلام تقوله بطلة الفيلم لحبيبها أو عشيقها، فالتقطت الكلمة وجاءت مرة من المرات اختلفت هي وأخت أخرى، طفلة أخرى هي وأمها، فصرخت في وجه أمها وقالت لها أنت طالق أنت طالق. أيضا هي تلاحظ أن الكلمة هذه تردد ولا تعرف كيف تستخدمها. أخت ثالثة أيضا طالبت أمها بحقها من الميراث وأبوها حي يرزق،
الله المستعان،
فقالت يعني أريد حقي من الميراث. هذا كلام سمعته في إحدى الأخوات أيضا من الرياض قالت أنها مدرسة في إحدى المدارس القديمة وفي حي قديم والمدرسة يعني متهالكة أو آيلة للسقوط، ومع ذلك تقول أن كل المدرسات كل الطالبات يتحدثن عن هذه البرامج، ووجدت أنه يعني بعض صور بعض من يسمون بالأبطال ممن صنعوا على عين وسائل الإعلام أن هذه الصور قد تزين بها شنط بعض الفتيات أو تزين بها بعض جدران هذه المدرسة الآيلة للسقوط. ولما أتيت للمدرسات وجدت أنه نفس الكلام موجود، ربما حتى بعض مدرسات المواد الشرعية يتعاطين مثل هذا الحديث. أنا لا أريد أن أعمم مثل هذا الكلام.
نعم.
وأني متأكد أنه بقدر ما يوجد مثل هذا اللون من الانهزام والانكسار أمام الضخ الإعلامي إلا أنه يوجد في مجتمعنا ألوان كثيرة من التمنع والاستعصاء والاقتباس المفيد ورفض المبتذل.
نعم.
لكن أيضا ينبغي أن لا نغفل عن الجانب السلبي وأن ندرك أن هذه عبارة عن ناقوس خطر يدق علينا. برامج الأطفال مثلا وشاهدت أنا شيء منها، مرة واحد أعطاني برنامج وشاهدته صحيح وغير مترجم ربما لم أفقه الكثير من، ولكن يعني فيه نوع من يعني تصوير الإله والعياذ بالله، في نوع من العبودية، في نوع من السجود. أيضا تجد الصلبان وأن الإنسان يلوذ بالصليب فينتصر على عدوه، تجد فيه مثلا الملابس الخليعة، تجد فيه الكلمات المبتذلة الركيكة من كلمة الحب والغزل والغرامة التي يتلقاها الأطفال دون أن يدركوا مداها وأن يدركوا أبعادها. بشكل عام يعني ثقافة الكرتون أفلام الكرتون للأطفال هي في الغالب ثقافة غربية تحكي عن مجتمع معين مختلف بقيمه وعاداته وتقاليده، ويتم أحيانا نقلها واستنساخها دون تعديل يذكر. ولهذا بهذا المناسبة ربما أنا أشيد بقناة الأطفال التي لقناة المجد، وأعتقد أنه فيه مداخلة يعني أحد الأخوة.
نعم.
يصيح ويتمنى أنه الأخوة يعني ممكن تكمل
يتمنى أن يكون أن يقدم بث مجد للأطفال أن يكون بثا عاديا كما هو استقبال المجد العادية حتى لا يكلفهم الاشتراك في هذه القناة.
جاي.
شيخ سلمان، الحديث شيق والموضوعات سوف تنهال علينا تباعا بإذن الله تعالى. ولازلنا أيها الإخوة في انتظار مشاركاتكم معنا واتصالاتكم وأيضا فاكساتكم، ولكن أستبيح الشيخ سلمان عذرا، نتوقف إلى فاصل ونعود مرة أخرى. مشاهدي الكرام ابقوا معنا، فاصل ونعود مرة أخرى.
لقد فقدنا الشهيد مصطواه الثرى وحيدا فريدا، لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مصطواه الثرى وحيدا فريدا، أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا، أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا، فاصنع اليوم من شموخي نشيدا، فاصنع اليوم من شموخي نشيدا، إن دفق الدماء عبر الجراح يبعث النور في جبين الصباح، إن دفق الدماء عبر الجراح يبعث النور في جبين الصباح، ودمي راية الشهادات تعلو قد أظلت سماءنا بيشاح، ودمي راية الشهادات تعلو قد أظلت سماءنا بيشاح، سوف يطوي الطغاة في كل ساح، سوف يطوي الطغاة في كل ساح، قد سما النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي صروح المعالي، قد سما النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي صروح المعالي، وإذا البغي في الظلام تمادى واجه البغي فوق حد النصال، وإذا البغي في الظلام تمادى واجه البغي فوق حد النصال.
هذه الحلقة برعاية أضحيان ملكة مرات العقارية بريدة طريق عمر بن الخطاب.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة معنا، ولا زال حديثنا مستمرا مع فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة حول موضوع البث الفضائي العربي، ما له وما عليه. مرحبا بك معنا شيخ مرة أخرى. حديثنا كان قبل أن ننتقل هذا الفاصل عن بعض الجوانب التي يخدمها الإعلام العربي أو لم يخدمها الإعلام العربي. هنا الحقيقة إحدى المداخلات من الأخت عالية من الإمارات ذكرت أنه ربما الكل تحدث في منتدى، وتقصد منتدى البرنامج، عن أضرار الفضائيات وعن ستار أكاديمي وما شكله وما شاكله من البرامج، لكن ما تحدثوا عن جانب الأخبار. ولعل هذه المداخلة جاءت في وقتها، ونحن في حديث الساعة كما ذكرنا في البداية أن القنوات الفضائية العربية نقلت الحدث كما يجب في مقتل الشيخ أحمد ياسين رحمه الله. هل القنوات العربية غطت هذا الجانب؟
في مختص إعلامي من الكويت يقول أن يعني يدين كثير من القنوات بالتلاعب بالألفاظ. هذه بضاعة في الأصل بضاعة غربية، بمعنى أننا نقول أن هل الإعلام حر؟ الإعلام مملوك. نعم. حتى في الغرب غالب الإعلام هو عبارة عن إمبراطوريات، مثل ما يقولون إمبراطوريات برلسكوني، إمبراطوريات مردوخ. نعم. إمبراطوريات كثيرة، ربما بعض المؤسسات تملك يعني عدد هائل من وسائل الاتصال ووسائل الإعلام وتؤثر فيها، فهو مملوك يعني لشركات أو لمؤسسات أو لأحزاب. نعم. معينة، وهي تضخ يعني كثيرا من قيمها. صحيح أنها تعرف كيف تتخاطب مع الجمهور بدون أن توصل إليه رسالة مباشرة، لكنها تؤثر فيه بكل حال. فأعتقد أنه جزء من المشهد يتعلق بهذا الجانب، أن هناك مصطلحات يتم تمريرها. وأنا وافق الأخت أنه أنا قرأت جميع المداخلات اللي ربما أكثر على حد علمي إلى حد اليوم قرأت أكثر من 200 مداخلة، يعني قليل منها الذي تكلم عن هذه النقطة، وهي قضية التلاعب بالألفاظ ومحاولة تغيير عقلية المستمع للخبر أو التحليل. مثلا بدل ما يقول مثلا مجاهد أو مقاوم، أو تجده يقول مثلا انفصالي أو منشق أو حتى أحيانا إرهابي أو انتحاري. مثلا العمليات الاستشهادية حتى لما تكون عمليات صحيحة وفي محلها موجهة ضد عدو محتل غاشم، يتم تغييرها إلى أن تسمى عمليات
إرهابية
أو عمليات انتحارية. المسلم أحيانا يدان بأنه أصولي أو إرهابي أو متطرف حتى لو لم يكن كذلك. أنا أعرف أنه يوجد في المسلمين من لا نوافقه على اتجاهه وقد يكون عنده غلو، لكن أيضا يوجد عند اليهود أحزاب غالية وقد تصل إلى الكنيسة وتمثل فيه وهي أحزاب متطرفة أو عنصرية. النصارى أيضا يوجد في جميع بلادهم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الملايين من الناس من الصهاينة أو المتصهينين أو المتطرفين اليمينيين في أوروبا مثل ذلك، في إيرلندا، في أماكن كثيرة من العالم. فقضية وجود نوع من التطرف والغلو ليس حكرا على الأمة الإسلامية، لكن يتم توظيف مثل هذا الوضع واتهام الناس كلهم أو محاولة جعل هذه تهمة جاهزة ليوصم بها أي شخص لا ينساق مع يعني أهداف وجهة معينة. فهذا جانب مهم. لكن أيضا الجانب الآخر اللي أشرنا إليه وهو أنه عدد من القنوات في كقناة الجزيرة مثلا، أبو ظبي، عدد من القنوات في الخليج العربية يعني لها نوع من الحضور ونوع من الفاعلية ونقل الحدث، وهذا شيء يعني يحتاج إلى أولا يعني الاستفادة منه وثانيا تطويره.
النقطة التي سوف أتحدث عنها طبعا جانب الأخبار الحقيقة ليس عليه غبار الحقيقة، بأن العالم العربي استطاع أن يخرج قنوات عربية متخصصة في مجال الخبر ونقل الحقيقة للمجتمعات، ولعل في بعض الأحداث التي مرت في كحرب الخليج وضرب أفغانستان وغيره كان الإعلام العربي حاضرا حتى على شاشات القنوات الأمريكية والأوروبية، وهذا يشهد بمصداقية في الخبر ونقله بشكل جيد، ولعل حادث اليوم شاهد على ذلك. شيخ سلمان، دعنا ننتقل إلى جانب أيضا آخر وهو جانب الحوارات، ولكن قبل أن ننتقل إليه نريد أن نتحاور أيضا مع مشاهدينا ومع من يتابعوننا الآن، ونريد أيضا أن ننقل لهم الزخم الحقيقة الذي تناقله الإخوان المتابعين لنا من خلال موقعنا في الإنترنت والتواصل الذي وجدناه خلال هذا الشهر الماضي، لعلنا نطلع عليه بأرقامه من خلال هذا التقرير القادم. ابقوا معنا في هذا التقرير ونعود مرة أخرى.
منذ انطلاقة موقع البرنامج على شبكة الإنترنت وهو يحقق التواصل بين المشاهدين والقائمين على البرنامج، حيث بلغ عدد الزيارات أكثر من 1,300,000 زائر، والصفحات المستعرضة أكثر من 120,000 صفحة، وكان أكثر الأيام تداخلا من بين أيام الأسبوع، حيث حصل على أكثر من 200,000 زائر. ويمثل الجدول التالي الزيارات من المشتركين حسب الأغلبية من الدول وهي كالتالي: 43% بدون تحديد المصدر، 26% الولايات المتحدة الأمريكية، 6% السعودية، 5% كندا، 3% فرنسا، 3% فلسطين، 2% بلجيكا، 2% هولندا، 2% بريطانيا، 1.5% ألمانيا، 1% السويد. إن اختيار موضوع هذه الحلقة جاء بتصويت مستقل ومحايد للمشاهدين، أفرز موضوع البث الفضائي العربي ما له وما عليه بنسبة وصلت إلى 34.2%. إن الجدير بالذكر أن المشاركات التي قدمت في الموقع لم تخرج عن صلب الموضوع الرئيس مسار البحث، مما أضفى جدية والتزاما من المشاركين. ويضع الموقع في كل حلقة من حلقاته استطلاعا للرأي يتمثل بتساؤل يبحث عن إجابة صريحة تؤخذ من المشاركين، وكان الاستطلاع في هذه الحلقة يحمل هذا السؤال: هل تعتقد أن برنامج محاكاة الواقع التي تقدمها الفضائيات تشكل نموذجا حيا لهدم القيم وتطبيع العلاقة بين الفتيات والشباب بدون ضوابط من شرع أو أخلاق؟ نعم 91%، لا 5.4%، إلى حد ما 3.2%. ولا يزال التصويت في الاستطلاع وموضوع الحلقة القادمة مستمرا إلى نهاية هذه الحلقة.
مرحبا بكم أيها الأخوة. كما ذكر في التقرير أن التصويت والاستطلاع لا زال مستمرا معنا، وأريد أن أذكر بأن من خلال هذا الموقع، ولعله سيظهر لكم بعد قليل، أن موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سوف يتم اختياره في ختام هذه الحلقة إن يسر الله عز وجل، من خلال تصويتكم هنا. أيضا هذا هو الموقع الذي تشاهدونه الآن على الشاشة، وقد تم افتتاحه قبل بداية الحلقة بأسبوع تقريبا، الحلقة الماضية في الشهر الماضي، وكان عدد المتداخلين فيه أو الزائرين له فاق 600,000 قبل بداية هذه الحلقة، وهذا تلك الحلقة، وهذا فيه دليل على وجود وحضور هذا البرنامج بين أوساط المشاهدين له. أيها الإخوة، أيضا تداخل معنا في هذا الموقع وأبدى رأيه وأطروحاته الكثير من الإخوان في العالم غير الدول التي ذكرت في هذا التقرير، منها مثلا من الصين وكذلك البرتغال وجنوب أفريقيا، وهي مداخلات الحقيقة تشكر وتقدر، ودائما نطمح إلى أن تكون هذه المداخلات أكثر وأكثر حتى نستطيع أن نصل إلى رأي أجدر بإذن الله تعالى. كنا قد توقفنا عن قبل هذا الفاصل للحديث عن الحوارات، وتحاورنا مع مشاهدينا من خلال هذا الموقع. الحوارات في الفضائيات العربية هل حققت فعلا مردودا ثقافيا، وهل هي موجودة بالفعل؟
ولما بعض الأخوة يمكن عتبوا علينا في الحلقة الماضية،
نعم،
ونقرت عتبهم، بعضهم عتبهم شديد، ولعل عتبك محمود عواقب، ونحن نرحب بهم حتى كان لو كان عتبهم شديدا، هذا دليل على الثقة. والحلقة السابقة لها ظروفها، لا أريد أن أضيع الوقت بعرضها، لكن نحن ملتزمون فيما أعتقد إن شاء الله بمحاولة سماع صوت الأخوة، ويكفي الأخوة أن أقول لهم أنه سواء الحلقة الأولى أو الثانية أنا كنت أذاكر ما يكتبونه مذاكرة وأقرأه مرة وأخرى وثالثة، وأشعر أني أستفيد منه، بل والله ألخصه، ولو كان في وقت يعني لا عرضنا لهم، يعني عرضت لهم ما كتبته على مداخلاتهم. فليس المقصود أنه كان هناك نوع من يعني عدم الاهتمام بمداخلاتهم، لا قدر الله، كما قد يظن البعض. أما مسألة الحوارات في القنوات الفضائية، فيه إحدى يعني تجليات العولمة وعولمة الفضاء، وحقيقة ماذا تريد أن تأخذ أو تدع من موضوع الحوارات؟ هناك ما يسمى بالمناظرات، مثل ما تصنع قناة المستقلة،
نعم،
التي يعني ربما تبتكر موضوعات مختلفة، كالمناظرة بين السنة والشيعة، أو المناظرة حول مناهج التعليم، أو المناظرة حول شخصيات معينة، أو حول مدارس دعوية أو حركية معينة، ويقع نتيجة لذلك حوار وأخذ ورد، وأعتقد أنه هذا بدون شك أنه من المشاهد أنه يحشد يعني عدد أكبر من الجماهير بكلفة أقل،
نعم،
ولكن ينبغي أن يكون هناك نوع من العناية باختيار المحاورين، بمعنى الرقي بالحوار إلى مستوى الأمانة العلمية، في أن يكون في ضبط، لأنك تخاطب جموع واسعة وعريضة من الناس، من العوام وغير المتخصصين والجهلة والبسطاء. هذه وسيلة ليست مقصورة، ليست وسيلة مدرسية كجامعة مثلا،
نعم،
مفتوحة لكل أحد، ولهذا ينبغي أن يكون هناك عناية باختيار المتحاورين الذين يعني يجدون تمثيل الجهة التي يمثلون ينتمون إليها، ويحملون رسالة واضحة، وبعيدا عن يعني أي لون من الالتفاف على أخلاق الحوار وأخلاق العلم. وإن كنت أعتقد أنه يعني لو نظرنا، وأنا سويت نوع من الاستطلاع في مسألة إيجابيات وسلبيات هذه المحاورات، فوجدت أن الكثيرين يميلون إلى أن إيجابياتها أفضل من سلبياتها، وأننا في الجملة ينبغي أن نكون مع الحوار ومع المناظرة. وإن كنت أعلم أن هناك من أفتى بتحريم النظر مثلا إلى بعض هذه المناظرات، كما أفتى به بعض علماء السنة وعلماء الشيعة، حقيقة يعني فكرة التحريم هذه صعبة أخذ الناس بها. نقول نعم، الإنسان الذي عقله لا يتسع لا يطيق ينصح بغيرها، بتجنبها، بالبعد عنها، ولكن هناك أناس ربما لديهم قدرة وإمكانية ومعرفة، ويستطيعون أن يحضروا وأن يميزوا بعقولهم وفهمهم بين الخطأ والصواب. فأنا أعتقد أنه فيها جوانب إيجابية كثيرة، وفيها جوانب سلبية ينبغي تلافيها. كما ذكرنا هناك برامج حوارية في قناة الجزيرة، وفي بعض القنوات الخليجية واللبنانية، وفي إقراء، وفي غيرها، وفي الصفوة، وحقيقة فكرة الحوار بحد ذاتها هي فكرة في نظري أنها جيدة وينبغي أن نشيد بها، خصوصا أنها تشد الناس في أمر مفيد ونافع، لكن بشرط أن يكون هناك نوع من الالتزام بالضبط العلمي والأخلاقي، وألا تتحول شهوة يعني كسب المزيد من الجماهير تكون على تؤثر على اتجاه الحوار.
إذا شيخ سلمان، إذا طرقنا باب الحوار وأردنا أن القنوات الفضائية تدخل في مدارات الحوار والنقاش وطرق الموضوعات، هذا يلزم منه تعددية فكرية في طرح الموضوعات دون أن يكون هناك نوع من المحاباة، وأن تبنى الحوارات على أساس واضح من العلمية الواضحة لا اتباعا للهوى، فهل هذا صحيح؟
يعني بعض القنوات طرحت فكرة الرأي والرأي الآخر، شعار الرأي والرأي الآخر. البعض الآخر قد يطرح فكرة الرأي والرأي نفسه أيضا. أنا في تقديري أنه ينبغي أن يكون في فصل في أشياء تحتمل التعدد، حتى في شريعتنا في ديننا لدينا المذاهب الفقهية مثلا متنوعة متعددة، لدينا اجتهادات داخل الشريعة متعددة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختلفت اجتهاداتهم كما اختلف موسى وهارون، الصحابة اختلفت اجتهاداتهم كما اختلف أبو بكر وعمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدر متفق عليه مطلوب، اختلافات في أمور دنيوية في أمور اجتهادية في أمور عقلية نظرية، لكن هذا ينبغي أن يكون بمعزل عن الأصول والثوابت وقطعيات الشريعة وضرورياتها التي هي يعني مثار الإيمان ومدار الإيمان عند كل مسلم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر مثلا، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه أركان، قضايا أصول الأخلاق أصول المنهيات قطعيات النصوص في الكتاب والسنة، هذه ينبغي أن لا تعرض للانتهاك أو الجدل حولها، وإنما هناك مجال واسع جدا في دائرة ما اختلف فيه الناس وما لم يقع فيه قطع ولا إجماع، وفي دائرة الاجتهادات المختلفة والأمور الحياتية والآراء النظرية، وهي واسعة جدا يمكن أن يختلف الناس حولها.
شيخ سلمان، أيضا هناك موضوع آخر وهو موضوع حوارات التي يجب أن تتم بين الثقافات وبين الأديان وغيرها، وأنها أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن تكون أن لا تهمل وأن تهمش وأن ترفض في 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 كل وقت عندما تطرح، يجب أن يكون لها نوع من الدراية والمناقشة، لعل الموضوع هذا كبير جدا لا يتسع له وقت الحلقة.
شيخ سلمان، لكن أنا أعلق في هذا الموضوع أني سمعت أن القناة المستقلة سوف تبث مناظرة حول آل إبراهيم، وهذه ستشمل المسلمين واليهود والنصارى، وفي تقديري أنه هذا يعني ينبغي أن يحسب الأستاذ الهاشمي يعني الحساب لهذه القضية وأن يتأنى فيها، يعني لما سوف تحدثه من أحيانا آثار سلبية وردود أفعال، خصوصا أن القناة موجهة للمسلمين باللغة الإسلام باللغة العربية، يعني فينبغي انه يعني انا في رايي مثل هذه الموضوعات تعزل ولا يعني يتم الحوار،
ربما تثير هذه الحوارات خصوصا اذا كانت فيها مكاشفه ومصارحه، ربما تثير غبارا بشكل كبير جدا، لكن ان ابقيناها في الادراج دائما ربما ياتي جيل يفتحها ولم تتضح له الرؤيه، فلعل في انكشافها باسلوب علمي كما يحصل في هذه القناه وفي غيرها ربما يكون فيه خير، ولكن بانضباط كما ذكرت شيخ سلمان، حتى لا يضيع الوقت شيخ سلمان والاخوان ينتظرون على الهاتف أيضا كثر، فلعلنا نأخذ بعض الاتصالات. نبدأ مع الأخت مريم من السعودية. مرحبا أم ريم. مرحبا أخت مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحب أن أشكر أولا قناة المجد الماجدة على برامجها القيمة، وأثني بالشكر لفضيلة الشيخ الفاضل سلمان العودة، وأتوجه إليه بالأسئلة التالية. السؤال الأول، ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الخطاب الديني الوعظي الذي يخاطب العاطفة الدينية والضمير المسلم بتذكيره بمراقبة الله عز وجل وتقواه والدار الآخرة هو الذي قد يكون ناجحا، لأن هؤلاء في تلفزيون الواقع يدغدغون العواطف، فكثير من العقلاء انزلقوا تحت تأثير الهوى في متابعتها، وخطاب العقل المتجرد قد لا ينفع تماما كما يؤثر خطاب الوعظي الديني. هذا أولا. السؤال الثاني، ما رأيك يا فضيلة الشيخ في من اقتنع بالمقولة الآتية، أن إدخال طبق الاستقبال للبيت أمر ضروري يستقبل جميع القنوات، ثم نحن نعزز القيم في نفوس الأبناء بحيث يميزون بين الحسن والقبيح، علما بأن جلوس هؤلاء الأبناء مع الشاشات ربما أكبر من جلوسهم مع آبائهم، كما أن نرى تأثر هؤلاء الأبناء من مراهقين ومراهقات بما يبث في القنوات تأثرا سلبيا بالغا، ولا زال تلك المقولة تسيطر على عقول هؤلاء الآباء. الأمر الثالث، هل وجود بعض الخير والبرامج الخيرة والنفع مبرر لإدخال طبق الاستقبال للبيت؟ وأليس الله سبحانه وتعالى حرم الخمر والميسر على أنه سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم بأن فيهما نفع كبير ومنافع، بأن فيهما إثم كبير ومنافع للناس؟
شكرا شكرا أخت مريم. أريد أن أنوه أن الاتصالات فقط لكل متصل دقيقة ونصف حتى نتيح المجال لجميع المتصلين. نأخذ الآن اتصال آخر من الأخ حسن سالم. تفضل أخي حسن.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله، وباختصار إذا أردت.
حياك الله بالخير يا أخي.
حياك الله.
عندي المداخلة. أولا ودي أقول أنا حقيقة أتمنى بطرحكم لهذا الموضوع واستضافتكم الدكتور العلامة الشيخ سلمان أن نكون يعني قد تجاوزنا مرحلة من النقاش والأخذ والرد بشأن حكم ومشروعية المشاركة في القنوات الفضائية وحكم خروج طلبة العلم في هذه القنوات وحكم التصوير وغير ذلك من المسائل التي أخذت حيزا علميا ودعويا في نظري أكثر من القدر الذي تحتاج إليه، بل وشغل طلبة العلم والدعاة عما هو أهم من ذلك. ثانيا، نحن نعيش الآن عصر العولمة حيث زالت الحواجز والمسافات بين الشعوب وبين المجتمعات، وأصبحت المجتمعات فيه يعني مكشوفة بلا حدود، وبدأت القيم والثقافات الأقوى تغزو من دونها بفرض القيم والثقافات عليها، يعني حتى أصبح العالم كما قيل قرية واحدة. ومن أبرز تلك الوسائل المساعدة البث الفضائي ما نحن بصدد الكلام عنه الآن. فالسؤال يعني الآن، هل نحن قادرين على المنافسة في هذا السباق المحموم؟ بل يعني هل نحن مؤهلين أصلا لخوض ودخول غمار هذا السباق؟ فأنا أتعجب من قد يخاطب عقول الكثير من الناس في ظل هذا الانفتاح الذي يعني يشمل العالم بأكمله في موقفه من مثل هذه الوسائل، فيجعله أمام خيارين: إما القبول بها وبما تبثه من خير وشر وفساد وانحلال، وهذا لا شك أنه أمر خطير وكلنا نتفق على رفضه، وأن موقف الإحجام والرفض لها والتحذير المطلق منها ورفض المشاركة والاستفادة، ويعتقد أن هذا الخيار هو الخيار الصحيح، وتجاهل هؤلاء أن ثمة خيار ثالث وهو الاستفادة من هذه الوسائل القنوات الفضائية بالشكل الصحيح والتيقظ والتفاعل معها بالأسلوب الصحيح والاستفادة مما يقدم فيها من الأخبار والبرامج الوثائقية والدعوية ونحو ذلك. يا أخي، نحن نعيش في زمن أصبحت الصورة حتى لو كانت صامتة تلعب دورا مهما ولها تأثير يجاوز تأثير المئات من الخطب والكلمات والكتب ونحو ذلك، سواء كانت الخير والشر. وأخيرا
شو يا أخي حسن، شكرا لك أخي حسن. الأخ صالح العلياني من السعودية، تفضل أخي صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
مساء الخير.
مساء النور.
في الحقيقة موضوعكم عن القناة الفضائية، ولكن أنا لفت نظري الدكتور لما تكلم عن مسألة الاقتراحات وتوجه الشباب إليها. حبيت بس أن يقول الدكتور أن الشباب أجبر على الذهاب للاقتراحات، وعدم وجود أماكن يستطيع الشاب فيها أن يفرغ طاقته الإبداعية. أما من ناحية البث الفضائي وعند الحديث عن قناة المتزنة وهذه لا يوجد عليها مشكلة، ولكن هناك قنوات غير متزنة وانجذاب الشباب إلى نوع دون آخر، فإن القنوات غير متزنة برأيي تشمل جميع القنوات الفضائية التي إما أن تخاطب الغرائز بشكل كبير أو تلك القنوات المتطرفة يمينيا.
نعم.
فالأولى تجذب الشباب المراهقين بشكل كبير، والأخرى منكرة لهم، حيث ابتعدت كليا عن شريحة كبيرة من الشباب، فلا يوجد فيها ما يجذب جماليا أو فنيا، فلا يوجد موسيقى. وحسب فتوى الشيخ يوسف القرضاوي أنه لم يثبت تحريم قاطع للموسيقى.
نعم.
إضافة إلى عدم وجود نساء وهم نصف المجتمع. أرجو من الشيخ الإجابة على هذه التساؤلات.
شكرا لك أخوي صالح، شكرا لك. هذه ثلاثة اتصالات شيخ، هل ترى أننا نجيب عنها ثم نكمل حوارنا في هذا الموضوع؟ الأخت هناك اتصال أيضا. طيب الأخ أبو نيان، تفضل أخوي أبو نيان.
ألو.
أهلا وسهلا، دقيقة ونصف أخوي أبو نيان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضل.
أبو ليان. أولا
أبو ليان تفضل.
أحب أن أعزي الأمة الفقيدة المجاهد الذي نحسبه شهيدا، أسأل الله العلي العظيم أن يتقبله في الشهداء ويخلف الأمة خير.
اللهم
بالنسبة عليك. لموضوع الليلة فمشاركتي في وقفات قصيرة.
نعم.
واحد من الملاحظ على مؤسسات البث المباشر أنها مؤسسات مستهلكة لا مؤسسات إنتاج حقيقي، بمعنى أنها تستورد معظم برامجها من الغرب، فهي نعم. إما أن تستورد الفكرة الإعلامية أو المضمون والمحتوى، أي الرسالة الإعلامية أو السيناريو والإخراج.
نعم.
وإما أن تأخذ البرنامج بالجملة فتترجمه صوتيا أو حرفيا. وخلاصة القول أن معظم مؤسسات البث المباشر فقيرة في الجانب الإعلامي الذي يجسد شخصية الأمة العربية والإسلامية والإعلامية ويبرز طموح الأمة.
نعم.
اثنين، من الملاحظ على البرامج التي تبث ومن خلال القنوات الفضائية أنها تركز بنسبة عالية على مخاطبة الغريزة والشهوة، وتضعف في البرامج التي تخاطب الفكر والوعي، ولعل هناك أسباب كثيرة، منها السياسي ومنها المادي ومنها الديني، وهناك أسباب أخرى يجب أن لا تغفل.
نعم.
ثلاثة، معظم مؤسسات البث المباشر تتبنى أهداف محدودة قصيرة المدى، فمنها من يركز على أهدافه السياسية، ومنها من يركز على أهدافه المادية التي أنشئت من أجلها القنوات. فلا توجد قنوات إلا قليل تحمل هم.
شكرا لك يا أخوي أبو ليان. لعل الفقرة الثالثة ما وضحت معنا، الوقت كما ذكرنا دقيقة ونصف يفصل من الكنترول ليس من عندنا. هناك اتصال آخر أيضا، هل هناك اتصال آخر؟ نعود إلى إجابات الإخوة الذين اتصلوا بنا. الأخت أم ريم ذكرت: ألا ترى أن الخطاب الوعظي هو الذي يكون ناجح؟ حقيقة ربما هذا في نوع من السبق، لكن لا بأس نجيب. أنا أخشى أن الوقت يدهمنا في الأخير. بقي أمامنا 45 دقيقة يا شيخ سلمان.
فمسألة الخطاب الديني الوعظي هو الناجح، أنا أقول الخطاب الديني الوعظي هو أحد الوسائل، وسيظل خطابا باقيا. فالوعظ بالقرآن والسنة وبالتذكير بالآخرة وبالجنة والنار وهذه المعاني، هذا جاء به كل الرسل وأجمعوا عليه، والأئمة الأمة كذلك، ولذلك الخطاب هذا باقي وسيظل مؤثرا. لكنه ليس هو الوحيد، بل ربما لا يكون هو الأكثر تأثيرا الآن كما سوف يتضح إن بقي وقت. فنعتقد أنه الخطاب الديني الذي ينبغي أن يواجه هذا الطوفان الآن هو الخطاب الذي يعني يلتصق بالناس ويقترب منهم، يستشعر مشاكلهم ومعاناتهم ويتعاطف معهم، ويزيل كثير من الترسبات التي في أذهان الشباب والفتيات، رسبوا صورة أن الإنسان المتدين أو الفقيه أو العالم أو الداعية عنده نوع من الجفاء والإزورار والتقطيب والإعراض عن الناس والبعد عن مشكلاتهم. فأعتقد أننا بحاجة إلى كسر هذا الحاجز وإلى الاقتراب من الناس ومخاطبتهم، تحسس مشكلاتهم، منحهم العواطف والود والمحبة والرضا والتسامح والانشغال بهذا الجانب، لأنه هو الجانب الذي ربما هم يبحثون عنه. الجانب الآخر أيضا قضية منح الناس الأهمية، وهذا جانب مهم جدا. فربما الإعلام، القنوات الفضائية من أهم أسباب الجاذبية والإثارة فيها هي أنها أصبحت تعطي المتلقي أو تعطي المستقبل أهمية. يعني لماذا ربما 70 مليون اتصال على برنامج السهر أكاديمي؟ سمعت أن منها حوالي 11 أو 12 مليون من هنا من عندنا. لماذا يعني 40 ألف الذين عرضوا أن يشاركوا في الحلقة الثانية أو المجموعة الثانية من برنامج سوبر ستار كما يقال، 40 ألف الذين عرضوا أو رغبوا أن يشاركوا فيه كأبطال ليتم صناعتهم كأبطال من خلال هذا البرنامج أو نجوم. يعني هنا تلاحظ أن الفكرة تقوم على أساس أنه أنت لم تعد مجرد متسمر تشاهد الشاشة وتسمع وتستقبل وترى، وإنما أنت تصوت وتؤيد وتعارض وتدخل هذا وتخرج هذا، وينجح بسببك هذا ويفشل بسببك الآخر، وربما أنت نفسك تصبح يوم من الأيام بطلا من الأبطال في هذه القضية. فأعطتهم نوع من الأهمية، يجب أن نمنح الناس أهمية. امنح حتى العاصي، امنحه أهمية، حتى ابنة الطفل الصغير لا تحتقره، حتى التلميذ الذي تعلمه أعطه أهمية، قربه منك. أعتقد أنه نحن بحاجة كبيرة جدا إلى هذا النوع من الخطابة الشرعي أو الديني، إضافة إلى الخطاب الديني الوعظي الذي ذكرته الأخت أم ريم.
إذن لا مشاحمة بين الأمرين. الأمر الآخر ذكرت أنه إدخال طبق الاستقبال لا شيء فيه إذا كان هناك توعية
يعني لا أدري هل هي تسأل أو هي تنتقد.
تسأل.
يعني أنا أعتقد أنه طبق الاستقبال يعني يخضع لغرض الاستعمال.
نعم.
فطبعا الكثير من الناس لا يستطيعون أن يسيطروا عليه، وحتى عملية التلاعب في البرمجة الأطفال الصغار يتقنونها الآن، ولذلك أعتقد أنه من المخاطرة الكبيرة أن يأتي الإنسان بطبق ويجعله في متناول الأطفال دون أي رقابة. لكن أيضا إغلاق الباب بالكلية غير وارد، هناك قنوات مفيدة، هناك برامج مفيدة، هناك متابعة أخبار. وأنا أعتقد أنه الحكم الشرعي لا يتعلق بالجهاز نفسه، مثل السيارة ممكن إنسان يذهب بها إلى الحج أو للعمرة، وممكن الإنسان يذهب بها إلى معصية أو جريمة أو قتل نفس بغير حق مثلا. فالعبرة بالاستعمال، وأعتقد أنه هذا الذي يؤكد على أهمية غرس القيم الإيمانية في نفوس الناس، بحيث أنه حتى لو وجد الإنسان الفرص متاحة له امتنع عنها. أنا أذكر لبعض الإخوة أن الشباب السعوديين الذين يذهبون للدراسة في أمريكا، بعضهم أول ما يذهب يبحث عن ولاية فيها يعني كثير من المبادل والمفاسد والفتن، ولاية ساحلية، لكن بعد 4 أشهر 5 أشهر تجده يريد التغيير ويبحث عن ولاية فيها مسجد ومركز إسلامي وجالية إسلامية ونشاط إسلامي. فأحيانا ربما مخاطبة الإيمان في نفوس الناس بعدما يكون الأمر متاحا لهم أو مسموحا لهم، لم يعد هناك شيء اسمه منع اليوم، وإن كان طبعا الأب له مسؤولية إذا استطاع، المدرس له مسؤولية، لكن أيضا أحيانا هناك طوفان هادر قد يصعب التحكم فيه. ففكرة غرس الثقة في الناس وتحريك الإيمان في نفوسهم وإشعارهم بالمسؤولية عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، هذا هو الأصل الذي ينبغي مخاطبة الناس به.
الأخ حسن ذكر أنه إشكالية الحقيقة دائما يقع فيها، خصوصا لما تقام محاضرات وغيره ويراد التصوير في المساجد، يظهر هذا السؤال في كل مرة، وأيضا عندما يبحث عن طلبة العلم في القنوات الفضائية وغيرها يظهر هذا التساؤل، وهو مبني على خلفية سابقة لبعض الفتاوى الشرعية. هل ظهور طلبة العلم أو الظهور على الشاشة بشكل عام فيه نظر؟
والله أنا أؤيده فيما قال، أنه قال يعني هذه مرحلة نحن تجاوزناها. أنا أؤيد هذا الأمر، لكني أقول أيضا ليس كل أحد يمكن أن يشارك أو يظهر حتى على الشاشة، لأن المشاركة تتطلب ربما نوع من اللغة ونوع من الخطاب والتفاهم للناس. ربما أنا أستطيع أنني أتكلم في مسجدي مثلا أو حد طلابي أو في جامعتي، لكن لا أستطيع أن أخاطب الناس وهم جمع مختلط متنوع من خلال مثل هذه الوسيلة.
النقطة الأخرى التي ذكر التداخل بين الشعوب، وهل نستطيع المنافسة نحن إعلاميا، لعلها تأتي في فيما سيأتي من محاور بإذن الله. الأخ صالح العلياني ذكر الاستراحات وأن الشباب أجبروا عليها ولم يجدوا متنفسا غير هذه الاستراحات حتى يلجوا إليها.
صحيح. ولذلك نحن نطالب نطالب الجهات المختلفة، وزارات العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، المؤسسات، الجمعيات، رعاية الشباب، حتى التجار والأثرياء في أي بلد إسلامي، أن يكون من ضمن أهدافهم ومشاريعهم التي ينفقون فيها وإنفاق خيري وفاضل ويقربهم إلى الله، بناء مراكز للشباب، أماكن لتجمع الشباب، أماكن للترفيه البريء المباح، فيها مثلا يعني مكتبة، فيها يعني لقاء، فيها حوار، فيها رياضة مباحة، فيها أشياء يعني تحفظ وقت الشباب وفي جو محتشم ومحافظ، بدلا من يعني تتجه في اتجاهات أخرى يعني.
أيضا تداخلته الأخرى التي ذكر فيها أن هناك قنوات غير متزنة وجعلها على شقين، القنوات الإباحية والمنفلتة، يعني وذكر يعني القنوات المتطرفة،
وصفكم بأنكم متطرفون. يعني أنا أتحفظ على يعني هذه الكلمة، لأنه يعني ربما نستطيع أن نقول إحنا في ظل الهجوم الإعلامي، الأخ صالح يلاحظ ويدركه أنه يعني أصبحت القضية عبارة عن فضاء مفتوح، فأقل ما يجب أن يكون هناك نوع من السعة والمرونة والهدوء في يعني وجود ألوان من الطرح المختلف. أنا دعني أكون صريح معك، مثلا ربما أنه شاهدت في بعض القنوات بعض البرامج تقدم أحيانا يعني فنانات تائبات محجبات، فمرة من المرات سألني بعض الإخوة وطلبوا مني أني أقدم نوع من الرأي في هذا، فنظرت فوجدت أن والله فعلا هذا الوضع ربما لبيئة محافظة ضيقة في منطقة معينة قد يكون يعني أمر غير مناسب.
بالضبط.
لكن لما تخيلت أنه هذا الوضع يخاطب مثلا بنات الجامعات في مصر أو في الشام أو في بلاد المغرب العربي أو في العراق أو في أوروبا، أنه هذا يصنع أثر كبير جدا، يعني يزين لهن الحجاب والالتزام، ولو كان الحجاب يعني هو تغطية الشعر مع أنه الوجه مكشوف. هذه قضية نحن نعرف أنه نعم فيها خلاف فقهي، أنا مذهبي واختياري الفقهي
نعم.
أرى أنه يجب تغطية الوجه، لكني أيضا أقول أنه الرأي الثاني إذا عمل به قوم وذهبوا إليه لا، يعني لا أستطيع أن أثرب عليهم بأمر سبقهم إليه أئمة وعلماء لاجتهادي ولرأيي وهذه فتوى لمن يسألني. لكن المقصود بكل حال أنه أحيانا ربما بعض البرامج وبعض النماذج تصلح لبيئات أكثر مما تصلح لبيئات أخرى، فأعتقد أنه نحن في ظل الهجوم الإعلامي الصعب يعني نحتاج إلى نوع من يعني المرونة والسعة والتعاذر وتصور الأشياء بآثارها وليس فقط بآثارها علينا نحن. بالأمس يعني الأخ سألنا قبل قليل عن مسألة التصوير، أنا أمس كنت في المسجد عندي درس وكان هناك مصور يصور الحلقة، فبعد الدرس لحقني أحد الأخوة وقال أنا لا أرى في التصوير شيء، لكن ربما بعض الأخوة يتحرجون منه أو شيء من هذا القبيل، فلو لم يأتي التصوير إلى المسجد من باب يعني إرضائهم. فقلت له يعني هم فئة قليلة ولهم رأيهم، لكن ربما نقل هذا الدرس قد يستفيد منه، بدل مما يحضر مثلا 100 يحضر 1000، بدل ما يحضر 1000 يحضر 10,000 أو 100,000 يستمعون. فأعتقد أنه نحن بحاجة إلى أن ننظر في مصالح الآخرين وليس فقط في مصلحة خاصة في وضع معين.
لكن لما نطرح هذا الموضوع الإعلام أصبح إعلاما متداخلا، وأن الجهاز الذي يحضر المجد ويحضر إقرأ وغيرها من القنوات يحضر أيضا قنوات أخرى غيرها، تخرج فيها المرأة مع أنها قنوات محافظة بالطريقة التي ذكرت وهي محجبة أيضا، هل في هذا خلل؟ هذا ما هذا ربما ما يقصده هذا المتساهل. وأيضا حتى بعض القنوات التي تخرج من عندنا كما ذكرنا فيها بعض من يتحدث من النساء وبطريقة الحجاب، هل في هذا أيضا خلل أو لا من وجهة نظر شرعية؟
يعني هي وأنا ذكرت لك رأيي الشرعي، يعني سئلت عن هذا الموضوع وكتبت فيه فتاوى أنه الذي أراه أنه أن يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها، هذا هو اختياري الفقهي. لكن هذه القضية عندنا هي قضية فقهية ليست من القضايا التي نفاصل عليها أو نوالي ونعادي عليها أو نقول والله أنه ما يأخذ مذهبنا متطرف مثلا. الأخ وصف الطرف الآخر بأنه متطرف، أنا تحفظ على هذه الكلمة.
شيخ سلمان هناك
قرأنا وجهة نظر يعني للأخوة، وأيضا أنا قرأت يعني تأثير حتى في قناة المجد بالذات، قرأت في تقارير في موقع الجزيرة نت وفي مواقع أخرى في الإنترنت عن تأثيرات في بلاد المغرب وبالذات في تونس لعدد من القنوات الإسلامية ومنها قناة المجد وقناة إقرأ.
ولعله حتى هذه الفتوى وأن إثبات أن هناك الخلاف يرفع الحرج في اتهام الآخرين، سواء كان من يخرجون على هذه الشاشة من النساء المتحجبات حجابا يكشف الوجه أو من يشاهد، لعله حتى لا تطلق الأحكام جسافا ويكون هناك تحريم وتكفير على إطلاق هذا الأمر. الأخ أبو ليان ذكر أن الملاحظ أن القنوات الفضائية هي مجرد مؤسسات مستهلكة، ليس إلا ولعلنا تكلمنا عن هذا في بداية الحلقة، مخاطبة الغريزة وتضعف في الخطاب الواعي.
مخاطبة الغريزة هذا أيضا صحيح، يعني تحويل المرأة إلى 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 لا أقول إلى سلعة بل إلى وسيلة لترويج السلعة. ففي الماضي كنا نتكلم عما يسمى بأسواق النخاسة التي كانت تعرض فيها الجواري للبيع بالمزاد، بينما الآن المرأة يعني صارت دون هذا بمراحل لأنها مجرد وسيلة لترويج السلع الأخرى. وهذا جانب. الجانب الثاني أن المرأة اختصرت عندنا في جسدها، فأصبحت المرأة مذيعة أو ممثلة أو فنانة أو راقصة أو ما شئت، يعني بميزاتها الجسدية بقوامها برشاقتها بجمال قسمتها بتثنيها بقدرتها على يعني إغراء الإغراء المادي الجسدي المباشر، وأعتقد أن هذا إخلال كبير بالمرأة واختصار لها في جانب منها، بل توظيف هذا الجانب في طريقة سيئة، لأن المرأة التي تصل إلى هذا المستوى لن تكون أما وزوجة وإنسانة يعني مؤثرة في مجتمعها.
ولعل هذا هو المحظور الذي يجب أن يحذر منه الشيخ سلمان. لا زالت هناك بعض الاتصالات شيخ سلمان، ولعل ذكرت أن البرنامج للمشاهدين فلعل نستقبل اتصالاتهم. الأخ محمد العمري من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لي مداخلة بسيطة لو سمحت.
في دقيقة ونصف.
طيب.
نعم.
المداخلة الأولى بالنسبة للغة العروبة وطغى على حقيقة قناة المجمع احترام الشديد لغة العروبة دون الإسلام، يعني ما أقصد أنها توجه، لكن اليوم أنا شفت تقرير عن أحمديتين وأكثرها عن الأمة العربية. الأمة العربية
نعم،
أهمية الأمة العربية، وحنا طبعا أمة إسلامية. برنامجكم هذا برضو كله عن القنوات العربية، لم يذكر الإسلامية. طبعا ممكن على أساس اللغة اللي نتحدث فيها.
نعم،
فودي يعني الملاحظة هذه يعني لو سمحت. المداخلة الثانية، أبشر الدكتور سلمان، فين رجال الأعمال الإسلاميين؟ فين العلماء من أمثاله يعني لدعم وجود قنوات أخرى؟
نعم،
مساندة لقناة المجد الإسلامية.
نعم،
مساندة لها حتى يكون الطرح يعني متكرر مثل ما نرى في القنوات الأخرى.
نعم،
دي ملاحظة بسيطة أتمنى لي تدور الأخوان قناة المجد لها
بسرعة إذا سمحت.
نعم، فرحنا بقناة المجد كثيرا، لكن نرى أنه بعض الأمور بدأت تظهر مثل مراسلات الآن يتكلمون في القناة، وبرضو طغيان المكياج على المذيعين.
نعم،
وجود الموهوبين من أمثال فتيات عمرها 10 سنوات تلعب كرة السلة مثلا.
نعم،
وتتمنى مستقبل باهر.
نعم،
فهذه أمور كلها يعني أتوقع أنها ما هي.
شكرا لك. الأخ علي الغميز من السعودية، أهلا وسهلا، تفضل أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يا شيخ سليمان، عندي مداخلة صغيرة وسؤالين وطلب صغير.
تفضل
يا شيخ سليمان. أولا، القنوات الفضائية 90% من برامجها ترفيهية وباللغة العربية، أما القنوات الرسمية التي تملكها الدول العربية وتنطق باللغة الإنجليزية أيضا برامجها مواد ترفيهية وتقارير عن منجزات الدولة التي تتبع لها القناة العربية أيا كانت تتبع. أي بما معناته ليس هناك قناة عربية فضائية أو قناة رسمية تقدم تقارير أو بحث أو تعريف بالإسلام أو بالإرهاب أو تقارير ترد على ما ينشر عن الإسلام، فليس هناك ما يسمى عندنا لكل فعل ردة فعل. ألا ترى يا شيخ سليمان إننا بحاجة ضرورية وسريعة إلى إعلام مرئي ومسموع ومقروء يخاطب الغرب بلغته دفاعا وتعريفا بالإسلام؟
طيب،
ومما يلصق به من افتراءات، ألا يوجد مجموعة من رجال أعمال ومال لإنشاء مثل هذه القناة داخل الغرب؟ ما دعاني لذكر هذا الشيء قرأت مقابلة لمسؤول غربي.
استاذ علي، بقي معك ربع دقيقة، إذا في موضوع آخر تفضل، وفضحت الفكرة الأولى.
أبدا، هو بس أخيرا أنا قرأت مقابلة لمسؤول غربي كبير عندما سئل عن أسباب الهجوم على الإسلام.
أشكرك أخوي علي، هو ذكر أن هناك سؤالين مطابقين فأردت أن يستدرك الوقت قبل أن يقطع اتصاله. معي الأخ فهد. أخوي فهد تفضل، التلفزيون إذا سمحت تصل الصوت عندك إذا سمحت.
الله،
تفضل، معك دقيقة ونص، تفضل أخوي فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا أخي؟
حياك الله.
لو تكرمت أنني أعزي وأهني في نفس الوقت الأمة الإسلامية بوفاة شهيد الإسلام فضيلة الشيخ المجاهد أحمد ياسين رحمه الله تعالى.
رحمه الله.
ثانيا، من ناحية برامج الأطفال.
نعم.
بصراحة يجب الاهتمام بهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
وهناك فتوى من فضيلة سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال من مات وهو غاش لرعيته لم يشم رائحة الجنة.
نعم.
أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يعني المسؤولية تقع يعني بكاملها على الآباء والأمة.
شكرا لك أخوي فهد. الحقيقة لضيق الوقت لا نستطيع أن نسترسل في استقبال المكالمات، إن كان بقي معنا وقت في آخر الحلقة رجعنا مرة أخرى. هنا مداخلات الثلاث، الشيخ سلمان. طيب، نأخذ هذه المداخلة ولعلنا نعود مرة أخرى. الأخ أيمن من مصر تفضل، ساعة التوقيت أمامك ودقيقة ونصف، تفضل أخوي أيمن.
نعم أخي الحبيب.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وحييك شيخنا شيخ سلمان، وأشهد الله العظيم رب العرش العظيم أني أحبك في الله
حبك
ومن
الله.
أحب المشايخ إلى قلبي.
الله يحفظك.
أكرمكم الله وسلمكم. بداية أحيي شيخنا وأقول أنت الآن غريب سيدي ممن يعني أحبك والله حسيبك ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. فأكرمكم الله. لي نصيحة فقط، هي أن نضرب على وتر يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصيحة الشباب والأمة من خلال إحياء المراقبة الربانية له سبحانه وتعالى. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الطبراني: أفضل الأعمال أن تعلم أن الله معك حيث كنت. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبله وأن يحفظك وأن ينال إعجابكم. أخ لي حبيب من الشرقية من مصر من عندنا، وأنا من كفر شيخ من بلد شيخ أبو إسحاق الحويني. أكرمكم الله. فأدعوك فقط لسماعي في هذه القصيدة الطيبة كلمات سريعة كده.
أخي أيمن ما في وقت طبعا، الحقيقة احنا ضبطنا هذا حتى لا تدخل المداخلات التي خارج صلب الموضوع. ناخذ الاخ سفر من الامارات. اخوي سفر تفضل.
الو،
اهلا وسهلا اخوي سفر تفضل، دقيقة ونصف معك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا فيك، الله يرضى عليك.
السلام عليكم شيخ فهد.
اهلا وسهلا.
اني احبكم بالله يا شيخ.
احبك بارك الله فيك.
الله يخليك يا شيخ، بس انا بعقب على السؤال خالد، يعني ما رديت على السؤال.
اي الاسئله؟
في موضوع فتوى الشيخ القرضاوي، لان في ناس يسالون يعني انا ما سمعت الفتوى ولكن سمعتوهم، والله نود انكم تطرحون يعني الاجابه علينا وكذا.
في اي موضوع تقصد؟ الموسيقى؟
في الموسيقى. نعم
نعم. طيب ماشي، شكرا لك خالد خوك سفر.
الله
شكرا لك. لعل في هذه الاتصالات بركة. نبدأ إذن بالأخ سفر من الإمارات وهو طيب. عقب على
نبدأ من الأخير ونختصرها كذا.
طيب ما يخالف.
بالنسبة للأخ سفر، يعني الشيخ يوسف القرضاوي اللي أعرف أنه الفتوى المنسوبة له أنها صحيحة، يعني كما قالها الأخ من قبل.
نعم.
الشيخ يعني يتسامح ويتوسع في هذا الموضوع. بالنسبة لرأي الفقهي الخاص أنا أخالف في هذا، كما كتبت في هذا أكثر من فتوى.
نعم.
نواصل الأخ الأخوة بقية الأخوة نقطة.
طيب الأخ أيمن ذكر
أولا نشكر له مشاعره الطيبة، وهو طبعا ذكر قضية يعني كان مفروض أنها تأتي لكن الظاهر أن الوقت يستهلكنا عن الأشياء اللي في الأخير.
نعم.
يعني كنت أريد أن أركز على قضية وأهم وسيلة للتحصين الآن، هي قضية إحياء الإيمان في نفوس الناس وإحياء المراقبة بكافة الوسائل، بحيث يصير عند الإنسان يعني خوف من الله حتى وقد أتيحت له المعصية إلا أنه ينهى النفس عن الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما أن يربى الإنسان على الخوف من الأب أو الخوف من السلطة أو الخوف من الأستاذ فهذه ربما تزول بعد فترة ويكبر الإنسان ويكسر الطوق. فينبغي أن يكون هناك نوع من إعادة التربية والبناء وغرس الحصانة في نفوس الناس وغرس الثقة أيضا ومحاولة الاستجابة لقضاياهم ومشكلاتهم والتجاوب معها بما يعني يوجد أثرا طيبا. الأخ فهد يتكلم أيضا عن الأطفال، ربما نحن ذكرنا شيئا من ذلك ومسؤولية الآباء والأبوين بالذات عن الأطفال أن يعطوه وقت. ليس المطلوب من الأب هو فقط أن يعطي الأطفال طعاما أو شرابا أو لباسا أو أدوات مدرسية أو علاج، هذا كله مطلوب، لكن ينبغي أن يكون هذا كله مربوطا بالعاطفة، أن يعطى الطفل عواطف، يعطى محبة، يلاعبه، يداعبه، يجالسه، يحضنه، يقبله، يعني هذه أشياء يحتاج إليها الطفل أكثر ما يحتاج إلى الأشياء المادية. الأخ علي الغميز تكلم يطالب بقناة إسلامية، وعندي أيضا عدد من الأخوة مثل الأخ الفاضل الكريم الأخ عبد الحكيم من الجزائر أيضا، وأيضا يعني أخوة آخرين من الأخ تركي عبد العزيز من كندا، هاني عبد الله من مصر، كل هؤلاء الأخوة يطالبون بإيجاد قنوات إسلامية وأن تتولاها سواء تولتها حكومات أو رجال أعمال مسلمون
أو يعني وسواء كانت هذه القنوات موجهة للغة العربية أو موجهة لغير الناطقين بالعربية لتعريفهم بالإسلام.
أن
نستطيع يعني اختراق الشعوب الغربية ومخاطبتها بديننا وشريعتنا وقناعاتنا والتأثير عليها كما حاولت هي أن تفعل ذلك بالنسبة لنا. أعتقد أن هذا من الحلول الضرورية التي ينبغي أن يسعى إليها رجال الأعمال والقادرون. يعني كثير من رجال الأعمال ربما يسرفون مثلا في بناء المساجد، في الإنفاق على مجالات تقليدية، في تكرار الحج والعمرة مثلا، وهذا كله خير، لكن هناك ما هو خير منه وأفضل من الأعمال المتعدية اللي فيها مصالح وفيها إحفاظ على أجيال الأمة وعلى شبابها وعلى نشئها وإيجاد البدائل الجيدة وتحقيق المنافسة والسباق. أعتقد هذه أشياء ضرورية جدا.
ذكر في من القنوات كلها ترفيهية وتعتمد الترفيه، هل هذا الاتهام ممكن أن يكون صحيحا من خلال
يعني قد يكون هذا يعني رقم انطباعي، يعني في القنوات تعتمد كثيرا على الترفيه، وربما الكثير يظنون أن التلفزيون أصلا مهمته هي الترفيه والتسويق، بينما في الواقع أن مهمته هي التوعية والتثقيف والتربية، ويجب أن يؤدي هذا الدور. وحتى الترفيه نفسه لا يجوز أن يتحول إلى هدم للقيم والأخلاق ومتاجرة بالأجساد وإثارة للغرائز ودغدغة، أو حتى أن يكون التثقيف أن يكون الترفيه على حساب جيوب الشباب والبنات الفقراء وأخذ الخردة من جيوبهم من خلال يعني بطاقة اتصال مدفوعة الثمن أو استعارة جوال أو فاتورة تقسم الظهر فيما بعد ذلك بهذه الاتصالات التي تقع لبعض البرامج.
شيخ سلمان، هل قبل أن نتجاوز هذا السؤال، هل هناك فرق ما بين التي تحمل طابع التشويق بشكل كبير جدا وتجذب، هل ممكن يتصادم هذا معها أم أن نفرق بين الترفيه وبين التشويق؟
يعني الترفيه أحيانا قد يكون هدف، بينما التشويق قد يكون وسيلة، أنه نستخدم التشويق في التعليم، نستخدم التشويق في الدعوة، نستخدم التشويق في عرض بعض الأشياء.
طيب الأخ محمد العمري ذكر انتقدنا وانتقد المجد في هذا اليوم بالحديث بلغة
العرب. مسألة العرب والعروبة أنا ما أرى أن نكون حساسين فيها، يعني العرب عمر رضي الله عنه يقول يعني البادية أصل العرب ومادة الإسلام، والقضية يعني ليس فيها إشكال، وغالبية العرب هم مسلمون، وغالبية أو كثير من المسلمين هم عرب، ومن تعلم العربية فهو عربي. وليس في إشكال، المنبوذ هو القومية العربية، يعني التعصب للجنس العربي على حساب الأجناس الأخرى.
طيب
الأخ طبعا العمر يتكلم عن نفس القضية، مطالبة رجال الأعمال، مطالبة العلماء بأن يؤدوا دورهم، هذا شيء يعني نوافق عليه تماما.
ذكر ظهور المراسلات صوتا الشيخ سلمان، وهذه إشكالية أيضا أن يسمع صوت المراسلات عبر البرامج،
يعني صوت المرأة ليس بعورة.
نعم الموضوع المكياج وكذلك الموهوبين الصغار وكرة السلة بالنسبة للموهوبين الصغار، ولعل هذه كانت أيضا إحدى الفقرات التي كان مفترض أن نتحدث عنها وهي في موضوع الرياضة، إن رأيت واستحسنت الاتصالات انتهت بالنسبة لنا، إن رأيت أن نتحدث عن موضوع الرياضة في القنوات العربية وانشغال أكثر القنوات العربية بهذا الموضوع.
نعم طبعا أولا بالنسبة لاحظ موضوع الرياضة وارتباطه بالشباب وارتباطه بقضية المراهقة.
نعم.
في المجتمعات الجادة المراهقة محدودة، أو المجتمعات البسيطة ربما 3 سنوات يتجاوز المراهقة، لكن في مجتمعاتنا اليوم المجتمعات المتحضرة تمتد المراهقة أحيانا لفترة طويلة جدا، وربما الرياضة هي أحد الوسائل التي يرفه بها الشباب عن أنفسهم. وفي يوم من الأيام كنا نعتبر أن يعني الانشغال بالرياضة ومشاهدة بعض يعني أنه مضيع للوقت، ولا زال الأمر كذلك، لكننا يعني أصبحنا نقول يعني هذا أصبح أهون الشرين بالقياس إلى بعض الوسائل وبعض القنوات وبعض البرامج التي يعني شغفت شبابنا وصرفتهم إلى أمور تهدم دينهم ودنياهم وحتى جيوبهم. ولذلك أقول أنه هناك برامج كثيرة للرياضة وقنوات بعضها مشفر وبعضها غير مشفر، وأعتقد أنه القدر المعتدل ليس فيه حرج في ذلك، الحرج هو إشغال الوقت والذهن بمثل هذه الأشياء والانصراف الكلي إليها أو الوقوع في المحرمات والمحاذير الشرعية في هذا الجانب.
ذكر نقطة الموهوبين الصغار الشيخ سلمان، وأن بعض الأطفال الصغار خصوصا من البنات يخرجن على الشاشة ولا زلنا صغارا، فهل هذا أمر فيه حرج؟
والله هذا ما أنا ما رأيت الشيء هذا، ولذلك ما أتحدث عنه. هل هو يتكلم عن أطفال أو عن
أطفال؟ في بعض البرامج تقدمها مثلا قناة المجد يوجد فيها بعض الأطفال الذين يشاركون في بعض الأناشيد مثلا وغيره، سواء كانوا فتيات أو فتيان، فهل هذا الأمر فيه ما يجب التوضيح؟
والله ما يعني إذا كانوا أطفال
نعم
ويشاركون بأناشيد أو بأعمال أو بمسابقات،
نعم
يعني هؤلاء يخاطبون أمثالهم من الأطفال الذين في مثل سنهم، وأعتقد أنه مفيد يعني وجودهم.
جزاك الله خير يا شيخ. هذه بعض المداخلات والأسئلة، وتكلمنا عن موضوع الرياضة، وبقيت الحقيقة مجموعة من النقاط، والوقت أمامي تبقى لنا 20 دقيقة في حلقتنا. دعنا نتحدث عن موضوعان مهمان الحقيقة، وهي الأول موضوع المرأة في الإعلام العربي، ماذا قدم الإعلام العربي والفضاء إن صح التعبير بث الفضاء العربي، هل استطاع أن يقدم للمرأة شيئا؟
أعتقد أنه يعني المرأة يعني مثل الرجل، هناك كثير من المواد مشتركة، لكن الإعلام العربي في كثير من الأحيان كما ذكرنا قبل قليل يوظف المرأة لجانب الإغراء، حتى أحيانا نشرات الأخبار أو قد يقدمها امرأة أشبه ما تكون يعني ملابس، يعني لا أريد أن أقول ملابس الغرفة الخاصة أحيانا، وهذا نوع من اللعب على وتر الشهوات وعلى وتر الإغراء، يجب الكف عنه، يجب احترام المرأة، وأعتقد أنه من احترام المرأة النظر إليها كإنسان له رسالة وله قيمة وله أهمية، من احترام المرأة معالجة مشكلات المرأة في كثير من الأرياف، المرأة قد تقتل بغير حق، قد تمنع المرأة من الميراث، قد تظلم المرأة، قد تزوج المرأة بمن لا تحب، قد تعضل المرأة عن الزواج، قد يقع من جراء ذلك أشياء كثيرة جدا. إذا المرأة لها قضايا ولها حقوق في الشريعة، ينبغي أن تعرف بهذه الحقوق وأن تعالج بشكل صحيح وواضح، وأن نكف عن مثل الفيديو كليب الذي يعني كما قرأت يصور لك مجموعة من النساء وهي تدور حول البطل أو حول المغني بكافة، يعني هنا ما المعنى أن تصبح مجموعة من النساء تدور حول هذا الرجل، وما هو مردوده أيضا على المشاهد أو على المشاهدة؟ يعني مردود سلبي جدا. البنات والأولاد، البنات تتعلم يعني التفسخ والعري وتعلم الغزل والبحث عن الشهوة والمتعة، وأيضا الرجل يصبح لديه رغبة ويصبح لديه طموح ويصبح لديه تطلع، وهذا يعني يفسد الحياة الزوجية ويفسد الأسرة ويفسد حتى الذوق الإنساني المعتدل. فقضية ما يسمى بالفيديو كليب وتخصيص قنوات متعددة لهذا الأمر والبحث عن الحسنوات في العالم، يعني هذه قضية أنا أعتقد أنها يعني بثور أو جروح دامية تسود وجه القنوات الفضائية، وينبغي الكف عنها، وينبغي محاولة مخاطبة القنوات التي تبث مثل هذا أو تشارك فيه أو تصوره مثلا، ينبغي مخاطبتها وتذكيرها بالمسؤولية. وأعتقد أنه ربما كثير من هؤلاء يقولون أنتم السبب، نحن نقدم ما يريده الجمهور، فهذه مسؤوليتنا نحن إذن كمستمعين أو جمهور أن نوصل هذا الصوت وأن نبين أنه لا، نحن لا نريد مثل هذه الأشياء،
نعم.
تهدم قيمنا ومجتمعنا وتفسد أذواقنا وتدمر حياتنا العائلية والأسرية إلى غير ذلك.
ربما الإثارة كما ذكرت الشيخ بما يخص المرأة في برامج وفيديو كليب وغيره ينساق عليها أيضا، أو ينساق حكمها على أيضا الإعلان التجاري وما يحمله أيضا من إشكاليات أخرى.
الإعلان في الخليج العربي فقط سنويا $1 مليار قيمة الإعلان، هناك شركات في دبي وفي غيرها من دول الخليج متخصصة يعني بشكل هائل جدا، إذا هناك كم هائل، ومع ذلك ربما 84% مما يعلن عنه هي عبارة عن سلع أجنبية ليست من التصنيع الإسلامي أو العربي، فهذه مشكلة. استخدام المرأة في الإعلام، من الواضح أنه غالبا ما يبحث عن المرأة الجميلة، ويكون هناك حتى أحيانا نوع من الإيماءات والإيحاءات والمعاني الرديئة أو الجنسية التي ينبغي أيضا محاربتها والقضاء عليها، إضافة إلى أن الإعلان يولد روح الاستهلاك عند الناس ويسوق لهم، وأحيانا قد يكون في نوع من الغش وعدم الأمانة في هذا الجانب، خصوصا مع قلة وعي الناس في هذا الموضوع.
الشيخ سلمان، تبقى لنا 15 دقيقة تقريبا من الآن في هذه الحلقة، فدعنا ننتقل لعل الموضوع اتضح وبسط كما يجب، حتى نبين أن الإعلام العربي فيه الغث وفيه السمين وفيه ما يجب أن يبقى وفيه ما يجب أن يدافع بالتي هي أحسن، حتى يتلاشى من شاشة العالم العربي الإعلامية التلفزيونية. شيخ سلمان، نحن نلقي عليك السؤال كما يلقيه الآن آلاف بل ملايين المشاهدين الذين يشاهدوننا الآن، أنتم أوجدتم أو وضعتم يدكم على الجرح وأخرجتم الإشكالية، فيجب أن توجدوا لنا حلولا لهذه المشكلة إما ببديل أو بغيره، كيف تجد الحل لهذه المعضلة التي يعيشها الإعلام العربي؟
نعم، أولا يعني أود أن أقول أنه البث الفضائي والبرامج التي غزت العالم الإسلامي والعربي،
نعم،
ربما أشرنا ولا بأس أن أشير الآن إلى ما يسمى بالتلفزيون الواقعي الذي فكرته أنه ليس أمامك في المشهد تمثيل، وإنما أمامك أشخاص عاديون يعيشون في بيت آخر وأنت تتفرج عليهم، مثل ما في ستار أكاديمي مثلا أو على الهوى سوا أو بيج برادر الذي يعني ألغي وسط احتجاج من الناس في البحرين،
وهذا يشكر لهم،
وهذا يشكر لهم بدون شك، وأيضا القناة اللي ألغته، يعني نتمنى أن يكون هناك نوع من التوجه الأفضل تجاه اختيار برامج نافعة ومفيدة والتدقيق في هذا الجانب
بإذن الله.
فالمقصود أنه هذا التلفزيون الواقعي هو يعتمد على مخاطبة الجمهور، تواصل الجمهور، تأييد الجمهور للبطل، صناعة الأبطال أيضا، أبطال وهميين، وهي برامج في الأصل غربية، من فرنسا مثلا بيج براذر، من هولندا ستار أكاديمي من فرنسا، وهكذا تجد أنه هي برامج مترجمة منقولة مستنسخة، والتقارير تقول أنها في بيئاتها فشلت، في فرنسا مثلا مظاهرات حتى أنهم سدوا أبواب التلفزيون بالنفايات وأكوام الزبالة احتجاجا على القناة السادسة، وهكذا تقارير تقول أن غالب الأبطال الذين يدخلون هذه البرامج تكون نهايتهم بائسة، لأنهم يذوقون نوع من طعم الشهرة ثم يزول عنهم بسرعة لأنه جاء بسرعة أيضا،
نعم.
وكثير من الفتيات تقول التقارير أنهن يذهبن إلى أماكن البغاء ويكونن فتيات في ما يسمى بمجلات البلاي بوي وغيرها، فيكون هناك نوع من الانحلال والشذوذ والفساد،
نعم.
ومع ذلك هذه البرامج أصبحت تنقل إلى العالم العربي والإسلامي وتستقبل آلاف بل ملايين الاتصالات من مدارسنا المتوسطة والثانوية والجامعية من الأولاد ومن البنات بشكل غريب جدا، حتى أن بعضهم 24 ساعة يشاهدون القناة المخصصة لذلك الستار أكاديمي،
نعم.
وإذا سمعوا والله أحدهم وهو نائم قد كح أو عطس أو شيء أو تكلم فإنهم يتسارعون إلى مثل هذا الخبر اللي يعتبر عندهم خبرا مهما،
نعم.
وتلقائيا أنهم قد يعني لم يعد للاهتمام بقضايا الأمة الكبرى بمثل مقتل الشيخ واستشهاد الشيخ أحمد ياسين، المصائب التي تنزل بالأمة، التحديات، المطالب، لم يكن لديهم في ذلك وقت كبير،
نعم.
أعتقد أن هذا الاختراق الذي حصل لمجتمعاتنا يوجب علينا أن ندرك أن هذا ناقوس خطر، هذه ربما جانب إيجابي نستطيع أن نكتشفه، أنه هذه كشفت أن مجتمعاتنا بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات داخل المجتمع،
نعم.
دعني أركز على هذه النقطة، إعادة تنظيم العلاقات داخل المجتمع، تقول لي ما معنى ذلك؟ مثل العلاقة بين الزوجين، أن تكون علاقة ود واحترام ومحبة، وألا يكون هناك نوع من الإهمال أو الإغفال للزوجة بحيث تعيش كمد وتعيش شعور بالقهر والحرمان وربما تنفس بطريقة أخرى،
نعم.
العلاقة بين الأب والأبناء أيضا علاقة قائمة على المحبة، على الثقة، على العاطفة، على الود، على الاستماع، على الحوار،
نعم.
العلاقة بين الداعية والخطيب والعالم والفقيه وبين الطلاب أو حتى عموم الناس،
نعم.
علاقة احترام ومحبة واستماع ووقوف إلى جانبهم وتحسس مشكلاتهم وقرب منهم وإزالة جميع ألوان الاستقلال التي قد يتميز بها،
نعم.
الإنسان ربما يعني درج الناس على أن الشيخ يتميز مثلا بلباس معين، يتميز بشكل معين، بأسلوب معين في الحياة، هذا ليس في بأس ليعرف، لكن ينبغي أن لا يكون هذا سببا في العزلة بينك وبين الناس،
نعم.
العلاقة بين المدرس وطلابه أيضا لا تكون مجرد معلومات وإنما علاقة حب وعلاقة تأثير متبادل،
نعم.
وعلاقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهذه قضية أساسية، لأن هناك أيضا اتجاه أحيانا في الإعلام لتأثير سياسي، سميه معارضة، سميه من قوة أجنبية، سميه ما شئت، ووجهة نظر أخرى. فلا يمكن تحصين الشعب إلا إذا كان هناك نوع من العلاقة القائمة على الود وعلى الرحمة وعلى الشفافية وعلى الوضوح وعلى الصراحة. فأنا أعتقد أن هذا جانب مهم جدا يمكن أن أعيده مرة أخرى، وهو قضية أهمية إعادة ترتيب العلاقات داخل المجتمع المسلم.
نعم. النقطة الأخرى شيخ سلمان،
النقطة الأخرى أنه فيه يعني مجموعة حلول ممكن نشير إليها بشيء من الاختصار. نعم. يعني
الوقت
الوقت يعني مثلا قضية إيجاد البديل. ربما 50 من الأخوة حصيتهم في الموقع تكلموا عن البدائل، وأنا ذكرت بعض هؤلاء الإخوة قبل قليل ممن يطالبون بإيجاد بدائل. الأخت مثلا نبض الأمة كتبت مقال جيد واقترحت أن يكون في برنامج اسمه ستار إسلام أكاديمي. طبعا مش لازم أنه ننقل التفاصيل، لكن المقصود الفكرة. يجب أن يكون هناك سعي في إيجاد البدائل.
طيب.
مثلا قنوات فضائية إسلامية متعددة ومتنوعة، برامج إسلامية متنوعة أيضا. في الماضي ربما كنت أظن أنه قناة إسلامية واحدة تكفي ويتم التركيز عليها ودعمها، لكنني أصبحت أدرك أن التنوع ضروري وأن المنافسة ذاتها يمكن أن تخلق لنا إعلاما إسلاميا ناجحا.
نعم.
فيكون أيضا يعني ربما واحدة تحل إشكالية القناة الأخرى. فأعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك دعم لهذه القنوات ووجود قنوات إسلامية، وأن ينادى أصحاب رؤوس الأموال إلى دعمها وتأييدها بشكل قوي. نعم. مع الإشادة بالقنوات التي ذكرناها قبل قليل من القنوات الإسلامية وما كان في بابها. هناك أيضا حل ثالث، وهو يعني البحث عن ممولي هذه البرامج وهذه القنوات. دعني أسألك، من الذي يملك LBC؟ من الذي يملك MBC؟ من الذي يملك أوربت، شبكة أوربت؟
نعم.
أو ERT أو غيرها من القنوات؟ فالغالب أنها أموال عربية
وإسلامية
أيضا، وهي قنوات مسيطرة وذات نفوذ. لكن أعتقد أنه ربما الذين يديرون بعض هذه القنوات قد يهمهم أمر الربح وأمر الثراء أكثر مما يهمهم أمر القيم والأخلاق وما يتعلق بذلك. فهم يقولون كما يقول بعضهم الجمهور عاوز شهادة مثلا، بينما الملاك عليهم مسؤولية وتبعة. وأنا حقيقة أناديهم ووجه لهم رسالة في هذه المناسبة، أنه يعني أن يقوموا بتدارك الأمر وضبط الموقف ووضع القوانين الصارمة التي تمنع أي يعني برنامج يمكن أن يشكل استخفافا بالقيم أو يوصل رسالة سيئة للأمة أو يشكل أثرا سلبيا على أجيالنا وعلى شبابنا. نحن نصنع الأجيال الآن للمستقبل يعني، وما نبذره اليوم قد نحصده غدا من جرائم، من إخلال بالأمن، من انحلال، من تفسخ، من أشياء كثيرة جدا يعني معروفة آثارها وأصداؤها ومداها.
نعم.
كذلك من الحلول الواجبة والضرورية والمهمة ضرورة النزول إلى الميدان والنزول إلى الناس. أعتقد أن الناس ربما شبعوا من النقد والعيب والصياح، وعدد من الإخوة أعتقد أنهم تحدثوا عن هذا الموضوع بالذات وقالوا أنه يعني سئمنا من الصراخ ومن الكلام ومن النقد، لكن أصبحنا محتاجين إلى يعني أن نبحث عن يعني نوع من المنافسة ونوع من الإشباع البريء المباح، وليس بضروري أن يكون الإعلام الإسلامي هو وعظا مجردا أو فتوى فقط. هذا نوع وهذا يحتاجه كثير من الناس، لكن هناك أساليب ووسائل مخاطبة الشباب، الفتيات، الترفيه المباح، حل المشكلات، تقديم الأشياء العلمية البحتة، أحدث ما توصل إليه العلم، أحدث ما توصل إليه التربية، أحدث ما توصل إليه الطب. أعتقد أنه رعاية مثل هذه المواهب ودعمها من خلال هذه القنوات أنه أمر مهم جدا.
نعم.
هناك ربما وسيلة أو سبب أشار إليها أكثر من واحد من الأخوة، وهي قضية بناء الإيمان، بعث الإيمان في النفوس. أعتقد أنه نحتاج إلى هذا. يعني ربما يتكلم متكلم ينتقد البرنامج مثلا في خطبة جمعة أو كما نفعل نحن الآن، قد ينتقد وقد يأتي بجوانب كثيرة جدا يقتنع الإنسان عقليا لكنه لم يقتنع وجدانيا، فيظل متابعا.
نعم.
لهذه الأشياء وهذه البرامج. أعتقد أننا بحاجة إلى بعث الإيمان في النفوس، وإلى أن لا نعتمد على أسلوب المنع والحظر الذي ربما كان مفيدا في وقت من الأوقات، وهو مفيد يعني ربما الآن على نطاق معين، لكنه لم يعد هو الأسلوب الفعال هذه الوسائل فرضت نفسها علينا وأصبح واجبا علينا أن نوجد الوعي وأن نوجد الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يجعل الناس يرتدعون عن هذه الأشياء ولو وجدوها. هناك قضية غرس الثقة بالشباب وبالفتيات، أعتقد البرامج الإسلامية تحتاج إلى ذلك. أحد الإخوة قد يكون أشار إلى هذا المعنى، أنه والله عدد من البرامج الإسلامية قد تكون نوع من الإلقاء المجرد أو الوعظ المباشر أو الكلمات التي يتلقاها المستمعون، لكن نحن نحتاج إلى نوع من الحديث الذي نستمع فيه إلى هؤلاء الناس.
نعم.
ونسمعهم ونسمع الآخرين صوتهم. أعتقد أنه يعني نحن حاولنا في هذا البرنامج شيء من ذلك، وهو يعني دون المستوى المطلوب، لكن في هذه الحلقة ربما الأخوة يرون أنكم قد أنجزتم شيئا طيبا، وربما يطمعون في الحلقة القادمة ما هو يعني أكثر من هذا
بإذن الله تعالى. شيخ سلمان، أزف موعد هذه الحلقة إلى أن ينتهي، وتبقى في وقت هذا البرنامج 5 دقائق، لعلنا نذكر فيها الإخوة المشاهدين بأن البرنامج أعلن عن مسابقة بمناسبة هذه الحلقة، وهذه المسابقة تعنى باختيار برامج هادفة وجميلة ومناسبة لأن تكون برامجا لقنوات فضائية تحمل عناصر البرامج بشكل عام من تشويق وغيرها، وهذه البرامج سوف تعرض أفكارها إلى أصحاب القنوات لتنفيذها. هناك 3 جوائز للثلاث البرامج المتفوقة والمتقدمة، والجائزة الأولى هي عبارة عن 6,000 ريال سعودي، والجائزة الثانية هي 4,000 ريال سعودي، والجائزة الثالثة هي 2,000 ريال سعودي. هكذا شيخ سلمان الجائزة والمسابقة. في وقتنا المتبقي لعلنا نستمع من الشيخ سلمان إلى كلمة ربما يحتاج إليها الكثير الحقيقة من المربين، من الآباء، من ممن تحتهم، من هم مسؤولون عنه، من أجل توجيههم. كيف الطريقة المثلى لتوجيه هذا النشء؟ هل هي بالمنع والحجب والإكراء، أم أن هناك طريقة أخرى؟ والوقت يداهمنا كما ذكرت.
يمكن لو أشرت إلى موضوع الحلقة القادمة أظن.
موضوع الحلقة شيخ سلمان كما هو واضح الآن، ولعل الشاشة تخرج الآن في الإنترنت على التصويت، النقد وتصحيح الأفراد والجماعات والدول 10%، أنا خائف 3.5%، هم الشباب 17%، أما الفتوى بين الفوضى والانضباط فقد وصلت النسبة إلى 69.2%، ومجموع الأصوات هو 5,803 مصوتين. وبهذا أرى أن موضوع الحلقة القادمة من خلال تصويت الأخوة المشاهدين الظاهر في الشاشة هو الفتوى بين الفوضى والانضباط، ولعل كما ذكرنا في التقرير أن مشاركاتنا سوف تكون واستقبالنا للمشاركات يكون محددا في إطار هذا الموضوع كما تعودنا من مشاهدينا.
يعني أنا أريد أن أقول كلمة أخيرة.
نعم.
هي قضية مختصرة في عبارة واحدة، وهي قضية القدوة. ربما من أهم الوسائل صناعة القدوة، كما يصنع الأبطال من خلال هذه البرامج وهذه الوسائل، نحن نحتاج إلى صناعة القدوة وليس مجرد الكلام.
نعم.
القدوة، وأعتقد أنه من أبرز جوانب القدوة، القدوة الأخلاقية.
نعم.
فالناس يجمعون على محبة الأخلاق.
نعم.
وتقديرها. قد يختلف الناس في محبة الغني، قد يختلف الناس في محبة العالم، لكنهم يتفقون على محبة الخلق الفاضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. أعتقد أنه يجب أن نزيل الهوة أو الفجوة القائمة اليوم داخل المجتمع، أن هناك شباب مثلا قد نسميهم بأنهم غير ملتزمين، بعيدين عنا، لا ندري ماذا كيف يعيشون، قد يقعون ضحايا مثل هذه الوسائل أو غيرها. نحتاج إلى نوع من الاتصال، ومن خلال الاتصال ليس المقصود هو فقط أن نوصل رسالة لفظية، نوصل رسالة عملية من خلال الخلق الحسن، من خلال الابتسامة الصادقة، من خلال التعامل الطيب معهم. أعتقد أن هذا هو ما نحتاجه الآن.
شيخ سلمان، أحسن الله إليك وشكر لك حضورك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة الثانية من برنامج أول اثنين، ولعلنا نلتقي بك إن شاء الله في حلقتنا القادمة حول الموضوع الذي طرحناه، الفتوى بين الفوضى والانضباط، والذي اختاره إخواننا المشاهدين. شكرا جزيلا لك شيخ سلمان معنا في هذه الحلقة.
بارك الله فيكم.
أيها الإخوة المشاهدون أينما كنتم، بالنسبة للمسابقة التي أعلننا عنها وجوائزها، فسوف تتلقى اشتراكاتكم في هذه المسابقة عبر موقعنا في الانترنت، وهو www.awwal2.com، والذي سوف تجدون فيه أيضا تفاصيل أكثر حول المشاركات وردود الأفعال، وكذلك مراسلتنا أيضا، والتوصل إلى الشيخ سلمان العودة بأي تساؤلات ترون أنها تساؤلات مهمة للطرح في موضوعاتنا القادمة. انتهت حلقتنا في هذا اليوم، ولا زلنا نطمح ونتأمل أن يحقق الإعلام العربي الفضائي في بثه ما تصبو إليه نفوس أبناء هذا الوطن العربي الغيورين على مجتمعاتهم، ولكن فيها خير بإذن الله تعالى. لا نريد أن نلغي ما فيها من خيرية، ولكننا نطمح إلى أن يكون أكثر من ذلك، وأن يرجع من حاد عن الطريق إلى جادته. إلى أن نلتقي بكم في حلقاتنا القادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، نطرح أفكارا ونحاور ونفرق بين النجدين، نسعى للحق ونطلبه، فانتظروا أول اثنين.